بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول القاضي أبو شجاع:
هذا المثل غاية التقريب، مثل مختصر ألفه القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسين الاصفهاني الشافعي، أحمد بن حسين بن أحمد الاصفهاني الشافعي المولود سنة 433 المتوفى سنة 593، عمر رحمه الله بلغ 160 من العمر، ومن المعمرين. ومحمد بن حسين الأجري عمر 8 سنة، وقاضي أبو شجاع عمر 160، ضعف عمره، هذا 80 وهذا 88، 160 رحمه الله، ومن المعمرين. وألف هذه الرسالة بطلب من بعض أصدقائه أن يؤلف له كتاب مختصر يمكن حفظه ودراسته، وطلبوا منه أن يكفيه من التقسيمات، فأجابهم فألف هذا المتن. متون كتب الشافعية وكتاب جيد، مذهب الشافعية والحنابلة متقارب، وإن كان هناك بعض الخلاف لكنها مذهبان يقرب بعضهم البعض كثيرا. وله شروح، الكتاب له شروح، لكن نختار كفايات الكفاية في الأخيار على مجلد، وله شروح أخرى مطولة، لكن أكثر الكفاية لأنه متوسط. نعم.
السلام عليكم. قال القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني رحمه الله تعالى في متن الغاية والتقريب: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين.
نعم، كما سبق فتح كتابه الحمد لله رب العالمين اقتداء بالكتاب العزيز، والحمد هو الثناء على المحمود كما سبق بصفاته الاختيارية مع حبه وإجلاله. الحمد لله هي اللام للملك، والله تعالى مالك حامد مستحق لها، والله أصنع الإله، حذرة الهمزة الإله على وزن فعال، حذفت الهمزة فالتقت اللام الأولى مع اللام الثانية ففخم الحمد لله، والله هو الإله المعبود، هو مستحق العبادة الذي تأله القلوب محبة وإجلالا وتعظيما وخوفا ورجاء وتوكلا ورغبة ورهبة. رب العالمين أن ربي بنعم، والعالم كل ما سوى الله هو عالم، فهو مربيهم وموجدهم وخالقهم. وصلى الله ثناء الله سؤال الرب سبحانه وتعالى يثني على نبيه في الملأ الأعلى وعلى آله أتباعه على دينه وأصحابه الذين صحبه، الصحابي كله من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك ولو لحظة، ومات على الإسلام هو صحابي، هذا هو صحابي، هو الصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، حتى يشمل العميان عبد الله لأنه قال من رأى وقال من لقي، فإن عبد الله المكتوم لقي النبي صلى الله عليه وسلم صحابي، وعلى آله يعني أتباعه على دينه، وقيل أزواجه وذريته وأصحابه، وعلى آله وأصحابه، وجمع بينهما جمع بين الخصوص والعموم، وإذا كذلك أضيف عليه الأزواج فكذلك. نعم. والحمد لله أعد الحمد لله.
صلى الله عليه. قال: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين.
خاتم النبيين يعني لا نبي بعده، وهذا لا بد منه عقيدة مسلم. من لم يعتقد أن محمد ختم النبيين فليس بمسلم. نعم. وعلى آله وأصحابه.
حسن الله عليه. قال: وعلى آله وأصحابه أجمعين.
نعم.
قال الشيخ رحمه الله: سألني بعض الأصدقاء أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز.
هذا سبب التأليف. هذا المؤلفين يذكرون سبب التأليف في مقدمة كتبهم. سأل بعض الأصدقاء أن يكتب له مؤلف مختصر في فقه الشافعية حتى يسهل حفظه ودراسته، فأجابهم له. نعم.
في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز، يخف على الطالب فهمه ويسهل على المبتدئ حفظه.
نعم. هذا إذا كان مختصر يخف فهمه ويسهل حفظه. كم في وصفا فهمه خفيف وحفظه سهل، بخلاف إذا كان مطول فإنه يصعب فهمه ويصعب أيضا حفظه. نعم.
وأن أكثر فيه من التقسيمات وحصر الخصال المفهمات.
نعم. ولكن أكثر فيه من التقسيمات، ولهذا قسم الرياح التي الطاهرة سبعة وهكذا، وأنواع المياه التي تستعمل أربعة وهكذا، أكثر التقسيمات. نعم. قد يكون التقسيمات من فائدة في قسم الحكم. نعم.
عفو الله عنك. فأجبته إلى ذلك طالبا للثواب.
نعم. أجابه إلى السائل، قال السلام مختصر وفي المتقسمات، طالب الثواب من الله عز وجل، يعني قصده الإخلاص، لا قصده مراعاة الناس ولا قصده الدنيا، وإنما طلب للثواب. نعم. من الله عز وجل. نعم.
أحسن الله عليك. راغبا إلى الله في التوفيق للصواب.
نعم. يعني يرغب إلى الله في أن يوفقه الصواب في كتابه هذا، لأنه كتب أنواع من العلم، ويرغب من الله يوفق للصواب. نعم.
أحسن الله عليك. إنه على ما يشاء قدير وبعباده خبير بصير.
نقول إن على ما يشاء قدير هذه تتمشى مع مذهب المعتزلة، والأولى والذي ينبغي يقول إنه على كل شيء قدير. المعتزلة يرون أن أفعال العباد غير مخلوقة وأن الله لا يشاؤها، إنه على ما يشاء قدير، يعني وأفعال العباد لا يشاؤها ولا يقدر عليها، وهذا غلط. الواجب أن نقول إنه على كل شيء قدير، هذا الذي ينبغي، إنه على كل شيء قدير. وأما قوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، فقل إذا يشاء مقيد بالجمع، يعني إذا يشاء جمع. نعم. سبحانه إنه
وبعباده خبير بصير.
نعم. سبحانه وتعالى خبير بصير بعباده. على وفد الآية إنه بعباده خبير بصير، خلص من الآية الكريمة. نعم.
أحسن الله لك. قال: كتاب الطهارة.
نعم. كتاب الطهارة، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة، والصلاة هي أفرض فرائض وأوجب الواجبات على توحيد الله عز وجل، ولم يتكلم على التوحيد والعقيدة، لأن الفقهاء اصطلحوا على أن تكون العقيدة لها كتب خاصة، متأخرون اصطلحوا على هذا، وكان المتقدمون أول ما يفتحون به كتبه العقائد، في البخاري وفي كتاب الإيمان، فالقدامى هكذا يبدأون بكلام عن العقيدة توحيد، ثم تكلموا بعد ذلك انتقلوا الى الكلام في فروع الصلاه والزكاه والصوم والحج. اصطلح المتاخرون ان يبتدئوا كتبهم بالعبادات، واما العقائد عقيده وتوحيد يجعل لها كتب خاصه، فريق الاولين احسن. ولهذا فان كثيرا من المتاخرين جهلوا العقيده، فصاروا يعرفون احكام الفروع ولا يعرفون العقيده، فبعضهم عنده ضعف المعتقد، وخفي عليهم ما يجب لله تعالى من أسمائه وصفاته وقع بعضهم في تحريف التأويل في الصفات بسبب كون متأخرين ابتدأوا كتبهم بالطهارة والصلاة ولو تكلموا عن العقيدة وجعلوا الكتب الخاصة ثم تركة الكتب الخاصة فطريقة الأقليم أحسن. الصلاة هي أوجب الواجبات والصلاة تبدو لها من الطهارة فلهذا ابتدأ بكتاب الطهارة لأن شرط في صحة الصلاة والشرط لابد أن يتقدم على المشروط فلهذا ابتدأ بكتاب الطهارة. الطهارة مصدر طهرة تطهر طهارة أو تطهر يتطهر تطهر المصدر وطهارة اسم مصدر إذا نقص عن حرف المصدر يصير اسم مصدر فهو اسم مصدر يتطهر تطهر يتطهر يتطهر تطهرا مصدر اسم مصدر طهارة فيقول طهر يطهر طهارة مصدر طهر نعم كتاب الطهارة نعم
عفى الله عن كتاب الطهارة
والتطهير هي إزالة الشيء إذا تنظيف الشيء تنظيف الشيء وتخليصه من غيره حتى يكون نظيفا نعم
أحسن الله عليك. قال المياه التي يجوز بها التطهير سبع مياه
كتاب الطهارة
قال عفى الله عن كتاب الطهارة المياه
باب المياه ما هي باب المياه ها
نسخة الرسالة
ها رسالة أخرى أو الرسالة المثل أنواع المياه كتاب أنواع المياه نعم
قال عفى الله عنك كتاب الطهارة أنواع المياه
نعم
المياه التي يجوز التطهير بها سبع مياه ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد
نعم كل هذه المياه كلها طاهرة من الأصل في الماء الطهارة قال الله تعالى وننزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به فماء السماء وماء البحار قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء يحل ميتته وماء العيون ماء البرد ماء الثلج وجامد إذا جمد ثم ذاب صار ماء طاهر ويدل على الحديث اللهم نقني من خطايا الثلج والماء والبرد فالثلج والبرد طهروا به فطهروا به الثياب ودل الحديث اللهم نقني من خطايا كما نقول لكم من الدرس اللهم نقني من خطايا بالماء والثلج والبرد والذي يوصل به لابد ان يكون طاهر الثلج والبرد والنازل من السماء ونزعكم من السماء ماء وكذلك ماء البحار والانهار والطهور ماء الحل ميتته ماء العيون الابار كذلك اصل فيها الطهاره نعم نعم ايه ما ينزل من السماء ينزل من السماء برد ثم يذوب والثلج كذلك الثلوج التي تثلج ثم تذوب تكون معا نعم
أحسن الله عليك قال عفى الله
يعني الأصل هي الطهارة إلا إذا خالطها نجاسة كما سيأتي نعم نعم ثم دم بقيت على حلقتها نعم
أحسن الله عليك قال ثم المياه على أربعة أقسام طاهر مطهر
هذه التقسيمات اللي طلبها السائل طلبنا عندك ثم التقسيمات نعم المياه على أربعة أقسام نعم
قال عفى الله
ثم إيش ثم
ثم المياه على أربعة أقسام
نعم.
طاهر مطهر غير مكروه
وهذا التقسيم الأول في حكم ماء نزولها حين بقائها على خلقتها سبع مياه هذه أنواع المياه هنا أقسام المياه بعد ما يصيبها شيء نعم ثم المياه أربعة أقسام نعم القسم الأول
قال عفى الله عنك طاهر مطهر غير مكروه وهو الماء المطلق
نعم طاهر مطهر غير مكروه الماء المطلق يعني الذي لم يخلطه شيء، بخلاف الماء إذا خلطه شيء آخر يعني وقع فيه حبر أو وقع فيه زعفران هذا ما يسمى ماء مطلق، والماء المأخوذ من الأشجار المعصور من الأشجار هذا يسمى ماء مقيد. قال ماء أشجار، ماء عصير، العصير ماء اللي عصرت، لكنه ماء غير مطلق، ماء مقيد. فالماء الماء المطلق الذي لم يقيد بشيء، يخرج ماء العصير وماء الزعفران وماء الحبر والماء الذي استخرج فيه الدم وصار أحمر، كل هذا يسمى ماء لكنه ماء مقيد، وهذا ماء مطلق طاهر مطهر غير مطهور، وهو الماء المطلق الباقي على خلقته، لم يصبه شيء ولم يخطر به شيء ولم تصبه الشمس، هذا ماء مطلق طاهر بنفسه بحيث إذا أصاب الثوب فهو طاهر، مطهر لغيره يعني يرفع الحدث، يستعمل في رفع الحدث وفي الغسل وفي الوضوء وفي الأكل وفي الشرب وفي كل شيء. نعم الأول إيش؟
قال عفى الله عنك، طاهر مطهر غير مكروه.
نعم.
وهو الماء المطلق.
نعم.
وطاهر مطهر مكروه وهو الماء المشمس،
هذا النوع الثاني، طاهر مطهر لكنه مكروه، مطهر يعني يجوز أن تتوضأ به ويجوز أن تغتسل به وتشرب منه، فهو طاهر في نفسه إذا أصاب الثوب، مطهر يرفع الحدث لكنه مكروه بسبب إصابة الشمس له، هذا على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وسبب الكراهة، روي في هذا الحديث لا تصح وأنه يورث البرص الماء المشمس، ولكن هذه لا تصح، الصواب أنه لا كراهة فيه. نعم. إذا كان إلا إذا كان شديد الحرارة بحيث لا يتمكن من إسباغ الوضوء فإنه ينبغي يكره الماء الذي لا يتمكن من إسباغ الوضوء، وأما مجرد الشمس فلا يوجد كراهة على الصحيح، لأن الكراهة مبنية على الحديث هذا. شكرا تكلم عليه الشارع.
قال هذا هو القسم الثاني من أقسام الماء، وهو الماء المشمس، وهو طاهر في نفسه لأنه لم يلق نجاسة، ومطهر أي يرفع الحدث وينزل النجس لبقاء إطلاق اسم الماء عليه. وهل يكره؟ فيه خلاف، الأصح عند الرافعي أنه يكره، وهو الذي جزم به المصنف، واحتج له الرافعي بأن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عائشة رضي الله عنها عن المشمس وقال إنه يورث البرص، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل بماء مشمس فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه.
هذا لا يصح، ضعيف. وقال الثاني،
قال عفى الله عنك،
الصواب انه غير مكروه،
وقيل ان المشمس لا يكره مطلقا، وعزاه الرافعي الى الائمه الثلاثه. قال النووي في زياده الروضه وهو الراجح من حيث الدليل، وهو مذهب اكثر العلماء، وليس للكراهه دليل يعتمد.
نعم هذا هو الصواب، الصواب ان الماء المشمس غير مكروه، ومذهب الائمه الثلاثه مالك وابو حنيفه واحمد، وهو قول جمهور العلماء، وعلى هذا يلغى هذا القسم من داخل القسم الأول، طاهر مطهر وهو الباقي على خلقته ولو كان مشمسا. نعم فالصواب يلغى قسمان من قسم واحد، وقول بأن المشمس مكروه من المفردات مذهب الشافعي على الأئمة الثلاثة. نعم نعم يقصدون يكون في الأواني، يكون الأواني يقول غير أواني الذهب والفضة تكون منطبق ينفض في هذا القليل. نعم ولكن الصواب أنه غير مكروه، لا وجه الكراه. نعم ما في دليل الحديث ضعيف. نعم
حسن الله عليك. قال رحمه الله وطاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل.
نعم هذا القسم الثالث، طاهر غير مطهر، طاهر في نفسه بحيث أنه يجوز استعماله في الطبخ والشرب وغسل الثياب والعصابة الجسد فهو طاهر، لكنه غير مطهر بحيث أنه لو توضأت به لا يرفع الحدث، وهو الماء المستعمل المستعمل في الطهارة. المراد بالماء المستعمل هو أن الإنسان يتوضأ وغسل وجهه ثم يجمع القطرات في إناء، وإذا غسل يجمع في إناء، وإذا غسل يجمعها، هذا يسمى مستعمل في الطهارة. فعندهم عند الحنابلة والشافعية سمعها أن هذا يسمونه ماء مستعمل، فهو طاهر في نفسه، لو أصاب الثوب طاهر أو احتاج الشرب أو الغسل أو الطبخ طاهر، لكنه لا يفعل الحدث. لماذا؟ لأنه استعمل في عبادة فلا يستعمل في عبادة أخرى. توضأت مرة فلا توضأت مرة ثانية، استعمل في عبادة فلا يستعمل في عبادة مرة أخرى. هذا ذهب إلى كثير من الفقهاء، بس الصواب أنه طاهر أيضا، الصواب أن هذا طاهر وأنه مطهر أيضا، ولا دليل على كونه لا يفعل الحدث. وعلى هذا يضم إلى القسم الثالث قسم واحد أيضا، كل ثلاثة أقسام قسم واحد. إيش كان عليه الثالث؟
قال عفى الله عنك، هذا هو القسم الثالث من أقسام الماء، وهو الماء المستعمل في رفع الحدث أو إزالة النجس إذا لم يتغير ولا زاد وزنه، فهو طاهر لقوله عليه الصلاة والسلام: خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه، وفي ابن ماجه: أو لونه، وهو ضعيف، والثابت طعمه أو ريحه فقط. وهل هو طهور يرفع الحدث ويزيل النجس أيضا؟ فيه خلاف. المذهب أنه غير طهور، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع شدة اعتنائهم بالدين ما كانوا يجمعونه ليتوضأوا به ثانيا، ولو كان ذلك سائغا لفعلوه. واختلف الأصحاب في علة منع استعماله ثانيا، والصحيح أنه تأدى به فرض، وقيل إنه تأدى به عبادة. وتظهر فائدة الخلاف في صورتين: الأولى فيما استعمل في نفل الطهارة كتجديد الوضوء والأغسال المسنونة والغسلة الثانية والثالثة، فعلى الصحيح يكون الماء طهورا لأنه لم يتأدى به فرض، وعلى الضعيف لا يكون طهورا لأنه تأدى به عبادة. ولا خلاف أن ماء الرابعة طهور لأنه لم يتأدى به فرض.
ولا خلاف أن ماء إيش؟
قال فرانك: ولا خلاف أن ماء الرابعة طهور لأنه لم يتأدى به فرض ولا هي مشروعة. والغسلة الأولى غير طهور على العلتين لتأدي الفرض.
ماء الرابعة الغسلة الرابعة.
والغسلة الأولى غير طهور على العلتين لتأدي الفرض والعبادة بمائها.
طيب القول الثاني، تعال القول الثاني. قال فيه خلاف لكن بعيد. أقول الثاني ثم سبق أنه طهور، طاهر مطهر، ولا دليل على سلبه على كونه لا يفعل حدث. نعم. بعده قسم الرابع.
قال: والمتغير بما خالطه من الطهارات.
قسم الرابع مثل. نعم.
نعم. والمتغير بما خالطه من الطهارات.
الرابع تابع له، هذا تابع للثالث. الثالث
قال أطلعك: وطاهر غير مطهر، وهو الماء المستعمل والمتغير بما خالطه من الطهارات.
الماء المستعمل اللي يجمع الماء الذي سقط من الأعضاء، هذا المستعمل في الطهارة. والمتغير بالطاهرات، يعني تغير لهم بسبب سقوط بعض الأوراق أو التراب تغير، هذا الطاهرات، هذا يقولون يكون طاهر في نفسه غير مطهر غيره. والصواب ان هذا طاهر ومطهر غيره، يلتحق الاقسام الثلاثه كلها واحد، ما باقي على خلقته، والمشمس والمتهيئ بالطاهرات والمستعمل في الطهاره، كله طهور ومطهر، هذا هو الصواب. نعم.
احسن الله لك. قال عفى الله عنك: وماء نجس، وهو الذي حلت فيه نجاسة، وهو دون القلتين أو كان قلتين فتغير.
نعم. هذا القسم الثاني النجس، هو الذي خلط النجاسة. فالصواب أن الماء ينقسم إلى قسمين: طاهر ونجس، ولا حاجة إلى تقسيمات الأربعة، تقسيمات ثلاثة الأربعة كلها حكم واحد. والنجس هو الذي تغير أحد أوصافه، اللون أو الرائحة أو الطعم بالنجاسة، سواء كان قليلا أو كثيرا، إذا تغير أحد أوصافه فإنه يكون نجس. أما إذا لم يتغير أحد أوصافه فاختلف العلماء فيه، إذا خلط النجاسة ولم يتغير أحد الأصناف. فإن كان كثيرا فاتفقوا على أنه طهور في حديث القلتين. حديث ما مر النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث. أما إذا كان قليلا دون قلتين فاختلف العلماء فيه، فذهب الجمهور إلى أنه ينجس بمجرد الملاقاة ولو يتغير بحديث القلتين. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهومه أنه إذا بلغ قلتين يحمل الخبث، فهذا هو منطوق وله مفهوم. عمل كثير من الفقهاء من منطوق مفهوم هذا الحديث بمفهوم هذا الحديث، وقالوا إذا خالط الماء نجاسة وهو دون قلتين فإنه ينجس ولو لم يتغير، عمل بمفهوم هذا الحديث. وذهب المحققون من أهل العلم إلى أنه إذا لم يتغير أحد أوصافه فلا يكون نجسا بل يكون طاهرا، لمنطوق حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجس شيء. فمنطوق حديث أبي سعيد ألغى مفهوم حديث ابن عمر، حديث ابن سعيد إن الماء طهور لا ينجس شيء، هذا منطوق عام في القليل والكثير. حديث ابن عمر إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهومه أنه إذا لم يبلغ قلتين يحمل الخبث وينجس، هذا المفهوم ألغاه منطوق حديث أبي سعيد. ذهب إلى هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من الخطأ، وعلى هذا فيكون الماء لا ينجس، لا يكون نجس إلا بالتغير سواء كان قليلا أو كثيرا. والجمهور قالوا إذا كان الماء قلتين فإنه ينجس ولو لم يتغير، وإذا كان الماء أكثر من قلتين فلا ينجس إلا بالتغير. والرابع إيش بعد؟
قال عفى الله عنك: وماء النجس وهو الذي حلت فيه نجاسة،
نعم،
وهو دون القلتين أو كان قلتين فتغير.
نعم، لكن هو دون فتغير أو كان دون قلتين ولو لم ينجس. نعم.
أحسن الله عليك.
نعم.
ها؟ العبارة السابقة المتغير بما خلطه من الطاهرات.
إيه.
تغير بطاهر.
إيه. ما
يعرف. سلب
اسم الماء. ها؟ لا، إذا سلب اسم الماء فليس الماء مطلق، لابد يكون ماء مطلق. إذا تغير صار ما يسمى ماء، صار أحمر أو أزرق، تغير صار ما يسمى ماء إلا بثقيل، فانتقل عن كونه ماء مطلق، لابد يكون ماء مطلق. نعم.
قال عفى الله عنك: والقلتان 500 رطل بالعراقي تقريبا في الأصح.
في هذا القلتان 500 رطل بالعراقي، بعضهم حددها بأنها قلتان ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، ذراع وربع. لك عندك مثلا إناء طوله عرض ربع وعرضه عرض ربع وعمقه عرض ربع، هذا قلتان. نعم. ماء الورد ليس ماء مطلقا، ما يفقه به ماء الورد وماء الأشجار، هذا العصية اللي يعصر من الأشجار هذا لا يسمى مطلق، لا يتطهر به. ماء الورد كذلك، يعني لا بد يكون ماء مطلق يسمى ماء بإطلاق. أي إذا حصل تغير يسير ولا يمس اسم ماء مطلق فلا يضر، أما إذا سلب اسم ماء مطلق فلا. نعم. ها؟ يكون طاهر، نعم طاهر غير مطهر. نعم. نعم، كل النجاسات إذا خلط النجاسة الحكم واحد. سيأتي والعدل معذرة. نعم.
فصل: جلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما.
في الجلود، تطهير الجلود سبق الكلام في الطهارة درس الماضي، بين المؤلف رحمه الله أن الماء 4 أقسام: ماء طهور غير مكروه، هو الماء الباقي على خلقته كمياه الأمطار والأنهار والعيون والآبار، والثاني ماء طهور مشكوك فيه، ماء طهور مكروه هو ماء مشمس. وسبق أن هذا أن الصواب أنه غير مكروه مشمس، وأنه وأن الدليل على أنه شمس فلا لا يعول عليه أنه جاء في حديث أنه يورث البرص وأنه لا أصل له. والثالث ماء طاهر غير طهور، طاهر في نفسه غير طاهر لغيره، وهو المستعمل، الماء المستعمل والماء الذي سقطت فيه الطاهرات وغيرت والمتغير بالطاهرات. فهذا الماء المستعمل طاهر في نفسه لكن لا ترفع به الحد مرة أخرى. والماء الرابع ماء النجس الذي يتغير وحده صافي الثلاث من النجاسة. والصواب الذي عليهم المحققون أن الماء قسمة نوعان، طهور ونجس. وأما الطهور الذي قال إنه مكروه فهو يلحق الغسل وليس المكروه. وكذلك الماء المستعمل يعني لو جمع الإنسان قطرات الماء ويتوضأ هذا يسمى الماء المستعمل. والماء الطيب الطاهر الصواب أنه طهور أيضا. فالحنابلة يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام، طهور وطاهر ونجس. فالطهور هو الباقي على خلقته، والطاهر هو الماء المستعمل في طهارة أو الباقي على خلقه، والثالث النجس المتغيب في أحد الأوصاف الثلاثة. والذي عنه حقيقة تفسير الإسلام ابن تيمية وغيره أن قسمان طهور ونجس فقط وليس هناك طاهر. الطاهر يلحقون به الطهور المتغير بالطاهرات والمستعمل رحمك الله والمستعمل فيه والمستعمل في العبادة يلحق القسم الأول يكون طهور طهور ونجس. وهل أقسام الأربعة تكون بدل أقسام الأربعة تكون قسمان، بدل الأقسام الثلاثة عند الحنابلة قسم طهور ونجس. ثم ذكر المؤلف رحمه الله فصل، الأصل أن المؤلف يذكر أحكام الأواني لكنه اختصر ذكر تطهير الجلد، جلد الميتة. قال جلد الميتة يطرب الدباغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما. والأصل في هذا الحديث التي جاءت بأن الدباغ يطهر الجلد. ثم حديث أن شاة لممونة ماتت فقال له لو أخذتم إهابها فتبرقتموه فتبرقتم منه، قال رسول الله إن ميته قال يطهرها الماء والقرض، وفي لفظ إنما حرم أكلها. اختلف العلماء في الدباغ الذي في الدباغ الذي يطهر في جلد الميتة أو الميتة التي يطهرها الدباغ، فمن العلماء من عمم الحكم وقال إن هذا عام في كل ميتة سواء كان مأكل لحم أو غير مأكل لحم يطهرها على الدباغ. واستدلوا بعمومات الأحاديث كقوله إذا دبغ الإهاب فقد طهر، باللفظ الآخر أيما إهاب دبغ فقد طهر. وإهاب جلد هذا عام أيما إهاب جلد سواء جلد مأكل لحم أو غير مأكل لحم. وبعضهم استثنى ترى مثل مؤلف الكلب والخنزير وتولد منهما فلا يطهر، وما عداه فإنه الخنزير الحيات والسباع والنمور وغيرها كلها يطهرها الدماغ. وقال آخر من أهل العلم إن الدماغ إنما يطهر جلد الميتة مأكولة اللحم فقط كالإبل والبقر والغنم والدجاج. وقالوا إن الدباغ بمثابة الذبيحة الذبح، فكما أن ذبح بهيمة الأنعام يطهرها ويحلها فكذلك دباغ جلدها يطهرها. أما السباع فإنه لا يطهر الذبح، لو ذبحت السبع لا حل، فكذلك جلده لا يطهر الدباغ. هذا مذهب الحنابلة وجماعة، وقول بأن بالعموم وأنه يطهرها الدباغ هذا قول قوي له وجه، لكن المذهب الحنابلة والمشتبه بأن الجلد الذي يطرب الدباغ إنما هو جلد مأكول الميتة. استثنى هنا الكلب والخنزير. نعم
أحسن الله إليك. قال عفى الله عنك وعظم الميتة وشعرها نجس إلا شعر الآدمي وعظمه.
وعظم الميتة إيش؟ وعظم الميتة.
قال عفى الله عنك وعظم الميتة وشعرها نجس إلا شعر الآدمي وعظمه.
عظم الميت وشعره نجس إلا شعر الآدمي وعظمه، لأن الآدمي طاهر حيا وميتا. وهذا هي مسألة فيها خلاف أيضا، عظم الميتة. من العلماء قال أن العظم لا ينجس كذلك الشعر، لأنه لا تحل له الحياة والموت. الأقرب للشعر لا ينجس، والعظم فيه خلاف. مش كما الشعر حالا على قوله إذا الكلب والخنزير ما تولد منهما، ما تولد من الكلب والخنزير يعني ما كان بيع، يعني تولد من الاثنين او من احدهما مع اخر. نعم مش كما قوله الا الكلب والخنزير ما تولد منهما.
قال عفى الله عنك: واما جلد الكلب والخنزير وفرع احدهما فلا يطهر بالدباغ عندنا بلا خلاف.
وفرع احدهما
نعم، لانهما نجسان في حال الحياه، والدباغ انما يطهر جلدا نجس بالموت او نجس بالموت.
يعني ايش
لانهما نجسان في حال الحياه، والدباغ انما يطهر جلدا نجس بالموت.
أما من كان نجسا في حال الحياة فلا يطهر الكلب والخنزير. نعم
عفى الله عنك. لأن غاية الدباغ نزع الفضلات ودفع الاستحالات، ومعلوم أن الحياة أبلغ في ذلك من الدباغ، فإذا لم تفد الحياة الطهارة فأولى ألا يفيد الدباغ.
طيب ما استفاد الكلب والخنزير على هذا الذي استثنى بقية الحيوانات كالسباع من السباع؟ بقية الحيوانات يكون حكمة لنا في هذا التعليم. نعم
السلام عليكم.
وهذا مثل الحنابلة. نعم.
وعظم الميتة وشعرها نجس إلا شعر الآدمي وعظمه. قال عفو الله عنك: فصل. ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة.
كلام الشارع على
وعظم الميتة. قال عفو الله عنك: الأصل في ذلك قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، وتحريم ما ليس بحرام ولا ضرر في أكله يدل على نجاسته. ولا شك أن العظم والشعر من أجزاء الحيوان. نعم في الشعر خلاف في أنه ينجس بالموت أم لا، وهو قولان: أحدهما لا ينجس لأنه لا تحله الحياة فلا روح فيه فلا ينجس بالموت، بدليل أنه إذا قطع لا يحل. قال عفو الله عنك: نعم في الشعر خلاف في أنه ينجس بالموت أم لا،
نعم
وهو قولان: أحدهما لا ينجس لأنه لا تحله الحياة فلا روح فيه.
هذا هو الأصل، لقب الشعر واحد ما تحل الحياة. نعم
عفو الله عنك. فلا ينجس بالموت بدليل أنه إذا قطع لا يحس ولا يألم، وأظهرهما أنه ينجس، وهو الذي جزم به الشيخ، لأنه إن حلته الحياة فينجس، وإلا فينجس تبعا للجلة، لأنه من جملتها كما يجب غسله في الطهارة والجنابة. وأما العظم ففيه خلاف، فقيل إنه كالشعر، والمذهب القطع بنجاسته، لأنه يحس ويألم بالقطع. والصوف والوبر والريش كالشعر. فإذا قلنا بنجاسة الشعر ففي شعر الآدمي قولان بناء على نجاسته بالموت. قال عفو الله عنك: فإذا قلنا بنجاسة الشعر ففي شعر الآدمي قولان بناء على نجاسته بالموت. إن قلنا ينجس بالموت فكذا ينجس شعره، وإن قلنا لا ينجس وهو الراجح فلا ينجس شعره بالموت على الأصح.
نعم الصعب أن الشعر لا ينجس، لا شعب عليه ولا غيره، فلا تحل الحياة. نعم
حسن الله عليك. قال: فصل. ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، ويجوز استعمال غيرهما من الأواني.
نعم لا يجوز المسلم أن يستعمل أواني الذهب والفضة. نقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنة الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا عند الكفرة، ولكم في الآخرة. لا يجوز أن نستعمل أواني الذهب والفضة سواء رجل أو امرأة، كأس يشرب فيه أو ملعقة أو صحن أو قلم يبث فيه أو مكحلة أو نظارات، لا يستعملها. لكن المرأة تتحلى بالذهب والفضة بس تجمل به زوجها، تحلى به بالأساور في يديها، بالخواتم في أصابعها، بالغوايش والخواخم والغوايش في أذنيها، وكذلك أيضا في عنقها. أما كذلك الساعة، أما النظارة لا، النظارة والقلم والبشت كل هذه لا تستعمل الذهب، وكأس الأكل والشرب لا تستعمل الذكر والأنثى. نعم
نعم أحسن الله عليك. قال فصل في السواك. فصل: السواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم، وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا عند تغير الفم من أزم وغيره.
السواك مستحب في كل وقت.
قال فرانك: السواك مستحب في كل حال.
نعم.
إلا بعد الزوال للصائم.
نعم، قال أحد القولين أنه يكره للصائم بعد الزوال، وقالوا واستدلوا بحديث: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. وقالوا أيضا أن السواك يزيل الخلوف، خلوف المسلم والرائحة، وهي مستكرة في مشام الناس إلا أنا محمود عند الله، فلذلك يكره. وقول ثاني العلم أنه لا يكره، بل هو مستحب في أول الصيام وفي آخر. وأما الحديث هو ضعيف، وأما تغير الفم أنه يزيل الخلوف، فصور لا يزيل الخلوف، الخلوف والرائحة المنبعثة، والرائحة المنبعثة أنها من خلوف المعدة على الطعام والشراب، ولا يزيلها السواك، فصور أنه مستحب في أول النهار وفي آخر. نعم، يعم الحديث. نعم
أحسن الله عليك. وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا عند تغير الفم من أزم وغيره.
العجب من عزم عندك كان ضبط عندك لا يطول السكوت. نعم
قال عفو عنك.
ها نعم سكوت قوي. نعم
احسن عليك. عند تغير الفم من أزم وغيره، وعند القيام من النوم.
نعم.
وعند القيام إلى الصلاة.
نعم، يعني تأكد في هذه المواضع الثلاثة، عند طول السكوت، عند القيام للصلاة، وعند الانتباه من النوم. وإلا فهو مشروع في كل وقت، يستحب إذا كان عند دخول البيت في كل وقت، وإنه يستعمل السواك في آخر لحظة من حياته في مرض موته. لما دخل عبد الرحمن بن بكر وضعه السواك، أبده النظرة، أبده النظرة أن أنظر إليه، فعرفت عائشة أنه يريده، فقال: أخذه لك؟ فقال: لا. قال: فأخذته وقبضته وطيبته ولينته، فاستاكى به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم توفي بعد ذلك. قال: لا. قال: فأخذته وقبضته وطيبته ولينته، فاستاكى به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم توفي بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. قال: فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخر، ومات بين سحري ولحري، كان مسلم ظهره مسلم رأسه إلى صدرها رضي الله عنه. فالسواك مستحب في كل وقت، ولكنه في هذه الأحوال الثلاثة أشد استحبابا. وفي الحديث: أسوأ السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وذكر عمر خصال كثيرة أو فوائد كثيرة، منها أنه يذكر الشهادة عند الموت. وقال عليه الصلاة والسلام: لولا أن شق على أمتي لأمرتهم بالسلوك عند كل صلاة، لأن أمرتهم أمر إيجاب، ولكن أمرها أمر استحباب. نعم نعم، جاء في الوضوء عند كل وضوء، عند
الوضوء ولا بعد
الوضوء؟ يعني عند الوضوء في الصلاة، والأقرب أنه في الذي يصفى لأنه إزالة كذا. نعم وذكر الفقهاء قالوا الأصبع الخشنة، قالوا السواك في الأصبع الخشنة تقوى إذا لم يجد
لكن فيه نظر.
نعم. ما ادري والله ما اعرف صح. نعم. نعم.
أحسن الله عليك. فصل فصل في فرائض الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. عفى الله عنك. قال القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسين رحمه الله تعالى: فصل. وفرائض الوضوء ست خصال: النية عند غسل الوجه.
فرائض الوضوء ستة أشياء وست خصال: النية عند غسل الوجه، يعني ينوي الوضوء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية فإنما لكل ما يرى. فلو غسل وجهه، غسل يديه، مسح رأسه، غسل يديه مرتبا ولم ينوي الوضوء نوى التبرد، ما صح الوضوء. ولو استعمل ما في الأعضاء السبعة، لكن جعلها من النية. أنا جعلها من النية، وهذا جعل من الشروط. من الشروط شرط صحة الوضوء النية السكر. أما الفروض، فروض الوضوء فروض التي داخلة في ذاته، في غسل الوجه، غسل اليدين، مسح الرأس، غسل الرجلين، ترتيب والموالاة، هذه الفروض. أما النية فيها شرط لصحة، شرط لصحة الوضوء، لكن عدة هنا من الفروض. نعم.
أحسن الله عليك. وغسل الوجه.
نعم. وغسل الوجه هذا الفرض الثاني. نعم.
وغسل اليدين مع المرفقين
هذا الفرض الثالث.
ومسح بعض الرأس.
مسح بعض الرأس الصواب انه لابد من جميع الرأس، عند الشافعية مسح بعض الرأس الصواب، لأنه عنده يكفي بعض يكفي الربع، بعض يقول الثلث، بعض يقول الشعرات. الصواب انه لابد من تعليم الرأس، مسح جميع الرأس. نعم.
عفى الله عنك. وغسل الرجلين مع الكعبين.
غسل مع الكعبين هذا الخالص، ودليلها قول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اغسلوا الصلاة واغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. نعم.
عفى الله عنك. والترتيب على ما ذكرناه.
نعم. هذا الثالث التركيب، ترتيب بين الاعضاء، فلا يقدم غسل اليدين على غسل الوجه، ولا يقدم مسح الراس على غسل اليدين. نعم.
عفى الله عنك. فصل.
ولا ننكر الموالاة، احنا بذكر الموالاة، الموالاة هو ان لا يؤخر غسل عظم حتى يشف او يلبس الذي قبله. والدليل حديث صاحب اللمعة ان رجل رأى رجل في النبي صلى الله عليه وسلم رأى في قدمه قدم اللمعة لم يصبها الماء فأمره بالإعادة. هنا تكون فرض الوضوء ستة: غسل الوجه، وغسل اليدين، ومسح الرأس ومنه الأذان، وغسل الرجلين، والترتيب والموالاة. هنا أسقط الموالاة فجعلها ولم يجعلها، وزاد في أولها النية. النية شرط. نعم.
أحسن الله عليك. فصل. وسننه عشر، وسننه عشر خصال: التسمية.
سننه يعني سنن الوضوء، عشر خصال: التسمية وبسم الله عند الوضوء. التسمية جاءت في أحاديث ضعيفة كما ذكر الحافظ ابن كثير على خيط الوضوء، لها طرق كثيرة كلها ضعيفة، ولكن بين العلماء والنقاد ان طرقها يشد بعضها بعضا، تكون مباحة لغيره، تكون مستحبة، ولها باب الجمهور الى انها مستحبة، وباب الحلال الى انها واجب. قال: واجب التصريف مع الذكر، حين يتذكر يجب ان يسمى الله، والجمهور على انها مستحبة لان الحلال ضعيفة. هذا الصلاة أنها مشروعة تكون مشروعة وكانها ضعيفة لكن حديث كثيرة فهي مشروعة إما مستحب كما قال الجمهور وإما واجب كما وعد الحلال بعض الشراح تكلموا من بعض الأخوان قلنا محاضرات أو يقول كلمة تجارية يقول لا لا تستحب لا تستحب لا تجيب ولا تستحب من الحديث ضعيف هذا ليس بجيد كما قال هذا ابن كثير رحمه الله كان ضعيفة إلا أن يشد بعضها بعضا فتثبت البسملة وهي مستحبة عند جماهير العلماء ويجب عند الحنابلة شبه نعم عند التذكر عند الذكر وتسقط عند النسيان وإذا تذكر في أثناء الوضوء سمى في أثناء الوضوء نعم الأقرب أقرب الوجوب نعم مع التذكر من السياسة فقط نعم
أحسن الله إليك وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء
نعم وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء هذا يغسلهما يستحب أن يغسلهما ثلاثا كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتوضأ يغسل إليه ثلاثا نعم
أحسن الله إليك قال والمضمضة والاستنشاق
ويتأكد هذا عند القيام من النوم الليل القيام من الليل يتأكد ولهذا نظر لنا إلى الوجوب يجب غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحد من منامه فلا يغسله حتى يغسلها ثلاثا لأن أحدكم لا يدري أين بعثت يده والبيتوت إنما تكون بالليل ولهذا فإن غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم سنة مؤكدة وقيل بالوجوب نعم أما بقية أما ما عدا قيام من نوم الليل فتكون مستحبة غسلها ثلاثة مستحبة نعم إيش؟ لا هذا ما عدا غسل اليدين قبل الوضوء مستحب مستحبة قبل أن يتوضأ غسلها ثلاثا ثم يبدا من الله الاستنشاق غسل وجهه نعم نعم
أحسن الله عليك والمضمضة والاستنشاق
المضمضة والاستنشاق يعني من سنة الوضوء الصواب أنهما واجبتان وأنهما داخلتان في غسل الوجه غسل الوجه يدخل في المضمضة والاستنشاق لكن المصنف شاء على أنهما مستحبتان هو قول مرجع وهما واجبتان نعم ها لابد من ايش لابد منها يعني غسل غسل الى لما غسل له صفتان صفه كمال وهي ان يستنجي ثم يتوضا الى الصلاه ثم يفرض على راسه ثم حتى يرويه ثم يغسل شقه الايمن ثم شقه الايسر هذا الاكمل الحالة الثانية حالة إجزاء يعني ينوي يصلي ثم يغسل أستغفر الله أو في الماء لابد من المضمضة المضمضة والاستنشاق في الوضوء في الغسل الصحيح مثلا في خلاف بين هذا معلم من الجمعة في الوضوء دون الغسل ومنهم أجرهما في الوضوء والغسل جميعا ومنهم أجر الاستنشاق خاصة يقول فلينفر بيده فإن الشيطان يدفع على خير الشيطان يدفع على خير شرمه نعم نعم عند العلماء مستحب مستحب لأن بيسوتها إنما تكون في الليل نعم
أحسن الله إليك واستيعاب الرأس بالمسح
هذا من السنن والصواب أنهما واجبات لكن يجب استيعاب الرأس في المسح نعم
عفى الله عنك قال ومسح الأذنين
المستحبات الوضوء، والصواب انهما تابعتان للرأس، الرأس مثل الأذنان واجب، ففرق مفروض الوضوء مسح الأذنين مع الرأس. نعم.
عفى الله عنك. وتخليل اللحية الكثة وتخليل أصابع الرجلين.
نعم. وتخليل ايش؟ تخليل.
قال عفى الله عنك. وتخليل اللحية الكثة وتخليل أصابع الرجلين.
المستحبات هو يخلل اللحية الكثة والتي تغطي البشرة، سنة يخللها ويدخل الماء في داخلها يصل أصابعه، ويجب غسل ظاهرها، الواجب أن يغسل ظاهر اللحية، غسل الوجه وظاهر الشعر. التخليل سنة، يكون يخلل الشعر وأصابعه هذا مستحب، وكذلك هو تخليل الأصابع يعني تعالى بين الأصابع هذا مستحب. نعم. نعم هذا أوضح، تخليل أصابع اليدين والرجلين. نعم.
أحسن الله إليك. وتخليل اللحية الكثة وتخليل أصابع اليدين والرجلين.
نعم.
وتقديم اليمنى على اليسرى والطهارة ثلاثا ثلاثا والموالاة.
تقديم اليمنى
على اليسرى.
تقديم اليمنى على اليسرى في غسل اليدين وغسل اليدين. نعم. والطهارة.
والطهارة ثلاثا ثلاثا.
نعم. والطهارة ثلاثا ثلاثا يعني كنت توضأ ثلاثا ثلاثا هذا سنة. فكذلك يتوضأ مرتين مرتين سنة. الواجب مرة. والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ عنها أحوال في الوضوء. أولا أن توضأ ثلاثا ثلاثا يعني يغسل وجهه ثلاثا يغسل يديه ثلاثا يغسل يديه ثلاثا هذا هو الأفضل له. الحالة الثانية أن يغسل أعضاءه مرتين مرتين، وجهه مرتين ويديه مرتين وهكذا. الحالة الثالثة أن يغسل أعضاءه مرة يعنه بلا مرة واحدة. الحالة الرابعة أن يتوضأ مخالفا فيغسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاث، يغسل وجهه مرة ويديه مرتين ويغسل يديه ثلاث، هذا لا بأس جائز، هو واجب مرة. نعم.
نعم.
اللحية الخفيفة التي لا تسكب بس يجب غسلها، يجب غسلها التي لا تستر البشر. نعم. نعم مستحب هكذا تقديم اليمين على الشمال، لكن يعني ينبغي الانسان يبدا باليمين، يبدا بما يدعو الله به، فلو قيل بالوجوب لا تسب بعيد. تكلم الشارع على التقديم
عن تقديم اليمنى على اليسرى. قال عفى الله عنك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال إذا توضأتم فابدأوا بما يمنكم. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. ومعنى الترجل التسريح، يبدأ بالشق الأول.
هذا الشق الآخر لم يعد الشمال
ما نفس.
ها؟ ما ذكر الآخر تقديم اليمين على الشمال.
والطهارة ثلاثا ثلاثا والموالاة.
الموالاة لأن الأخر أفضل حتى نشف الذي قبله، لابد يكون توالي، يغسل وجهه ثم اليدين، يغسل وجهه ثم يروح يكلم في الهاتف ثم يأتي يغسل يديه، ولا يغسل وجهه ثم يذهب يشرب الشاهي بعد ما ينتهي يغسل يديه ويمسح رأسه، لابد يكون توالي مالح يوالي بين الأعضاء الوضوء. نعم.
عادة في السنن
عفوا. ها؟
عادة في السنن موالح.
إذا الصواب أنها فرض، عادة الحنابلة فرض من الفرائض. فرض الوضوء ست، غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس ومنه الأذنان، تابع المسح وليس من السنن. وهو يمسح الأصابع في السمخ إلى ذنبه لسببته ويمسح الظاهرة من بإبهامه والترتيب والموالاة لأن لي شرط شرط صحة الوضوء تعرفون لأن خارج لي شيء خارج نعم أيها ذكر أنها فرض في القديم ايش يقول فرض
واجب
والموالاة فرض لأنها عبارة
يقدرها
التفريق نعم قال لك
في
القول الجديد قول في الجديد هو الأخير الشافعي رحمه الله قولان قول قديم في العراق وقول جديد في مصر لما انتقل إلى مصر ومعتبر القول الجديد وجود أنها سنة صار القول الأول ولا ذكر في التقديم ذكر القول ذكر القول آخر والدليل ليس هو القياس مثل ما ذكر الدليل حديث صاحب اللمعة للعموالة القياس قياس على ايش
القديم
صار قياسا
على الصلاة.
ها؟
القديم.
يعني الوجوب قياسا
على الصلاة.
الجديد قياسا
على
البكاء. لا أصل حديث اللمعة هو نفسه مثلا النبي رجلا في قدمه لمعة قدم جثما يصيبها الماء أمرها أن يعيد الوضوء. دل على وجوب المزاح ولما لو كان الماء غير واجب كان يرسل اللمعة يرسل اللمعة وتركها يرسل اللمعة يكفي صب ماء على اللمعة يكفي. لكن الأمر أن يعيد الوضوء لأن فاتت موالاة لأن موالاة قد فاتت نعم
أحسن الله إليك
ها وأحمد إيش منها مسح الرقبة والصبر ليس مسح الرقبة ليس مشروع مسح الرقبة مو مشروع نعم
ذكر
استعانة يعني يستعين بغيره موضعه لا كذلك وصراحة من مباح يستعين الاستعانة أنواع يستعين بغيره يأتي له بالوضوء ويضعه عنده في الإناء هذا لا بأس به والنوع الثاني الاستعانة يصب عليه يصب عليه ويتوضع كذلك لا بأس بها هذا مباح ليس من السنن كونه من السنن هذا ليس من السنن لكن الأمر مباح إنسان يصب يصب عليك تتوضا والنوع الثالث استعانة يعني يوضعه يعني يغسل يديه وهو ينوي هذا إذا كان مريض ولا بأس كان مريض ما يستطيع يجي إنسان هو ينوي ويغسل وجهه ويغسل يديه فالاستعانة ثلاثة أنواع النوع الأول أن يأتي بالإناء وضعه عنده كما قال ابن عباس أتى بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عنه قال العباس فدعا قال الله مفقه في الدين وعلمه التأويل الحالة الثانية أن يصب عليك من إبريق مثلا هذا يحدث الأسفار في الحد يبقى منفع أرضيك أن يصب عليك لا بأس هذا والأولى الإنسان يتولى بنفسه لكن مباح ما يقال لهم السنة مباح والحالة الثالثة أن يغسل أعضاءه وهو ينوي إذا كان مريضا تعده من السنن هذا ليس ليس عليه دليل نعم ها ها ذكر ذكر انها من السنن عن الشافعي هنا علق عليها قال قال انه غير مشروع مكروه يعني يغسل اعضاءه الا اذا كان مريض كان مضطر نعم وان كان ايش في هذا النوع لو الإحرار ما هو ما هذا ما في. والأول مكروه كله صب عليه الماء. لا مو باح يعني. قد يقال انه المفروض يحتاج الى الغير، اذا كان لا يحتاج اليه فالاولى ان يتولى بنفسه لا يحتاج يصب عليه، واذا كانت الحاجه فلا باس، يعني يكون مثلا الماء قليل او يكون محتاج الى سرعه او يتخلف عن رفقته فلا باس. نعم. تنشيف الاعضاء، العلماء الحنابلة يقول سباح معونته سباح معونته وتنشف أعضائه، يعني كنه عينه يصب عليهم مباح، تنشف الأعضاء كذلك لأنه نسكت عنه. أما الغسل فترك تنشيف أولى، إن في هذه المؤمنة النبي يصب المغتسل أتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينصب الماء بيديه، أما الوضوء نسكت عنه. نعم لا هذا بالغسل. قال ليش تكلم ايش مكروه ايش لا يتكلم في اثناء الوضوء، لا يلقى الوجه إيه.
وان يقول بعد وضوء اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان
محمدا رسول الله. نعم مستحب وقال اشهد ان الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا رسوله، جاء في الحديث في حديث يوم رحمك الله من قال هذا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه، اشهد ان الله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. زاد الترمذي بسند جيد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. جاء في حديث ويرفع بصر رأسه للسماء لكن ضعيف، وجاء في حديث آخر يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ذلك كفارة المجلس، أين فيه ضعف ها إشارة مع الفهم دليل أتى ذكر عندك الإشارة بالأصبع أم لا ينفض أيدي ضعيفة. صحيح. أما الحديث هو في ضعف ما تكلم عليه ما خرجه بس
ذكر تخريجه. ابن حبان في المجروحين وابن عدي في الكامل من طريق البختري عن أبيه عن أبي هريرة وقال ابن أبي حاتم سألت أبي عنه فقال هذا حديث منكر والبختري ضعيف جدا وأبوه مجهول.
ما أصح هذه ما أصح إنه مراوح الشيطان بثمنه أنه مراوح الشيطان لا أصح
فعلا ينفض الماء بيده
ها؟ إيش؟ فين؟ حديث نعم من كان عندك باقي الحبات
انت يا فرنسا
لكن
انت يا فرنسا
اخر عيش
موالاة
سبق الموالاة فرق سبقنا فرق كما ان النية اللي ذكرها الاولى شرط من الشروط شرط لصحة الوضوء وليس الفرق ما يكون داخل في الوضوء يتعلق بالوضوء موضوع قص الوجه مسح الراس قص اليدين مسح الراس قص اليدين ترتيب الموالاة هذه كلها تتعلق بالوضوء، أما النية شرط خاص للوضوء شرط صحة الوضوء، كما أنه يشترط الوضوء أيضا شروط أخرى يشترط الإسلام والعقل والتمييز والنية كل هذه شروط وانقطاع الموجب يعني موجب الوضوء واستنجاء والاستدمار قبله هذه كلها من الشروط شروط تتوفر قبل الوضوء. نعم
وانا عفى الله عنك. فصل والاستنجاء واجب من البول والغائط.
بارك
نعم. هذا قال ذكر بعضهم يقول إذا نظر إلى وجهه في المرآة قال اللهم كما حسنت خطي فحسن خلقي. ما ما أذكر صحة يحتاج إذا صح ما أذكر حال الحديث. نعم ضعيف ضعيف جاء في حديث ضعيف. نعم نعم هذا وهو قول أيضا في مذهب الحنابلة. والصحيح عدم أخذ ماء جديد لأنه يكتفي بالماء الذي أخذه برأسه لأنه واحد عضو واحد الرأس والأذنان واحد. الصواب أنه لا يأخذ ماء جديد لأذنه بل يغسل يمسح يديه أذنيه بما بقي في يديه من الماء الذي أخذه لرأسه. نعم ها أن هي شرط في صحة الصلاة وشرط غلا غلا إذا كان توضأ للصلاة أو توضأ لقراءة القرآن نص مصحف خلاص هذا النبي لأنه يرفع الحدث يخرج ما إذا لم إذا نوى التبرد وغسل الأعضاء مرتبة ونوى التبرد ما يعني لا يرتفع الحل هل خاص هل هذه النية يغسل السنة خاص توضأ للصلاة ولو غير صلاة العصر ولو يصلي ركعتين ما يصلي ركعتين ارتفاع الحدث يصلي به سواء ما يصلي الضحى ارتفاع الحدث ما يصلي ركعتين نواء نص المصحف ارتفع يصلي به الظهر يصلي به العصر يصلي به المغرب يصلي به العشاء. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فغفر الله لك. يقول القاضي أبو شجاع الأصفهاني رحمه الله تعالى فصل والاستنجاء واجب من البول والغائط والأفضل أن يستجمر بالحجارة ثم يتبعها بالماء ويجوز أن يقتصر على الماء أو على ثلاثة أحجار ينقي بهن المحل وإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الاستنجاء واجب من قبل الوضوء. الاستنجاء إزالة النجو هو الخارج إما بالماء أو بالحجارة وما يشبهها من الطين المتحجر أو رأس المناديل الخشنة فعليه أن يستنجي إذا خرج من الخارج إما بالماء وهذا هو الأفضل أو يستنجي بالحجارة تكون له ويكتفي بها عن الماء لكن بشروط شرط أن تكون ثلاثة فأكثر وأن تكون منقية لأن لا يبقى أثر إلا أثر لا يزيله إلا الماء ولا يتجاوز الخارج موضع العادة في هذه الحالة يكتفي بالأحجار تكون ثلاثة أحجار وتكون الأحجار طاهرة وأن تكون منقية وأن لا يبقى أثر لا يزيله إلا الماء ولا يتجاوز الخارج موضع العادة ولا يتجاوز الخارج في البول إلى الحشفة وفي الدبر إلى الصفحتين إذا تجاوز الخارج موضع العادة فلا بد من الماء هذه إذا اكتفى بها لا بد من هذه الشروط ولا بد تكون ثلاثة فأكثر فإن لم يمكن بثلاثة زاد رابعا فإن انقذ رابع فلا أفضل أن يجوز خمس حتى يقطع على وتر فإن لم تكن الخمسة لم تخرج زاد الثالثة وهكذا فإذا أنقذ الثالث فالأفضل أن يتابع حتى يقع على وتر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم استجبر فليوتر هذا الاستنجاء إذا اكتفى به ولو كان عنده ماء يكتفي بالاستجبار ولا يحتاج ماء إذا وجد الشرب له ذلك ولو كان الماء عنده أن يزيل الخارج للسجن بأحجار، وأن تكون هذه الأحجار ثلاثة فأكثر، وأن تكون طاهرة، وأن تكون منقية لا يبقى إلا أثر يسير لا يزول الماء، ولا تجاوز الخارج مضي العادة، أو يستنجي بالماء وحده، أو يجمع بينهما، وهذا هو الأفضل. الأفضل أن يجمع بينهما السجن بالأحجار ثم بالماء، ثم الاقتصار على الماء، ثم الاقتصار على الاستجمار. قال بعضهم بعض العلماء قال الاستنجاب بالحجارة أفضل من الماء، هذا قول ضعيف. قالوا إن العرب كانوا لا يستنجوا بالماء، كانوا ينكرون على ما يستنجي بالماء، لكن الصواب أن الاستنجاب بالماء هو الأفضل، وإذا جمع بينهما فهو أفضل، وإلا الاستنجاب بالماء ثم الاستجمار. ويكون الاستنجاء والاستمار قبل الوضوء، ثم بعد ذلك يكون الوضوء. الوضوء استعمال الماء في الأعضاء الأربعة، الوجه واليدين والرأس والرجلين، هذا الوضوء. أما الاستنجاء والاستمار فهذا تطهير للمحل في أي وقت، هذا على قبل الوضوء. فلو استنجى في وقت الضحى إذا جاء وقت الظهر ما يعيد الاستنجاء كما يفعل بعض العامة، يتوضأ، ولا يحتاج إلى الاستجمار والاستنجاء إذا كان انتقاض الوضوء بأكل لحم الجزور أو بالنوم أو بمس الفرج، هذا لا يحتاج إلى الاستنجاء. نعم.
الله يكون من الريح
كذلك ما يحتاج إلى الاستنجاء. نعم.
عفى الله عنك. ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء.
ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبل القبلة بالبول ولا غائط ولا تستدبرهما ولكن شرقوا أو غربوا، وخطاب لأهل المدينة، شرقوا أو غربوا فيكون جهة اليمين أو جهة الشمال أو جهة الجنوب، لا فلا يكون جهة الشمال ولا جهة الجنوب، لأن الجنوب هو قبلة لأهل المدينة، فلا يكون جهة الشمال ولكن يكون جهة الشرق والغرب. أما في نجد فإنه يجنب أو يشلم، لأن قبلة غرب، أنه يخاطب أهل المدينة هذه شرق وغرب، أما أهل نجد فيجنبوا أو يشملوا، هذا في الصحراء. وأما في البنيان فيجوز، إلي النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمر أنه رقي بعض في بيت الله فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حديث على البيتين مستدبر الشام مستقبل الكعبة، فدل على جواز الاستقبال والاستدبار في البنيان جمعا بين الحديث، الحديث التي فيها النهي حول على الصحراء، خصصها الحديث التي فيها أنه يجوز في البنيان، هذا صح الأقوال. وقال بعض العلماء لا يجوز مطلقا ولو في البنيان، من ذلك أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه لما روى الحديث على استقبال الرسول صلى الله عليه وسلم قال فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. ومن العلماء من قال الجواء يجوز في الصحراء أو البنيان، ومنهم من فرق بين الاستقبال والاستدبار، مثلا ثمانية أقوال. الصواب هو هذا، واختيار البخاري رحمه الله أن النهي إنما هو في الصحراء لا يجوز في البنيان، ولهذا بوب البخاري قال بوب جواز الاستقبال غير الصلاة في البنيان. نعم.
أحسن الله إليك. قال عفى الله عنك والبول في الماء الراكد،
يحرم البول في الماء الراكد لأنه يقذره على غيره، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبول أحدك في الماء الدائم الذي لا يدري ثم يغتسل منه، هذا يحرم. نعم. أما الماء الجاري فلا بأس لأنه يزول. نعم. ها؟ والنسخة ما في عليك ويجتنب.
ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء والبولة في الماء الراكد.
ايه هذا عطف عليه. نعم.
عفى الله عنك.
ها؟ ايه ويجتنب البولة والغائط. نعم. لا شك الغائط أشد. نعم.
أحسن الله عليك. وتحت الشجرة المثمرة.
نعم. يجب إنسانا يقضي حاجة تحت الشجرة المثمرة، لأن الثمر يسقط عليها، ولأنه مكان جلوس للناس من يقطف هذه الثمرة يأتي تحتها فيكون هذا قد يرفع عليه ويؤذيه، هذا يحرم على الإنسان أن يقضي حاجة تحت الشجرة المثمرة، ولكن يكون بعيد لأن لا يؤذي غيره، لئلا يسقط الثمر على عليها. نعم،
الله
يرضى النجاة. نعم،
أحسن الله عليك. وفي الطريق
كذلك لا يجوز الإنسان يقضي حاجة في الطريق، لأنه يقدر سبب في إيذاء الناس، وثبت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين، قال ومن لاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، والمعنى أن الناس يلعنون من يفعل ذلك، وليس المراد يعني أمر باللعن، فالمراد أن الناس عادة يلعنون من يؤذيه في طريق، فالذي يقضي حاجته في الطريق أو في ظل الناس أو في الشر المثمر يلعنه الناس، سبب في لعن الناس له. نعم،
أحسن الله عليك. والثقب،
ونعم كذلك الثقب، الثقب في الأرض ليس الإنسان يبول به، لأنه قد يكون مسكن للجن، وقد يأخذ منه بعض الهوام الحشرات تؤذيه. ويروى أن سعد بن عبادة بال في جحل في الأرض فقتلته الجن، فسمع قائلا يقول قتلنا سيد الخدر، قتلنا سيد الخدر سعد بن عبادة رميناه بسهم فلم يخطئ فؤاده، قتلنا سيد الخلق قد سعد بن عبادة رميناه بسهم فلم يخطئ فؤاده، فلا يجلس البول في الثقب، قد يكون مسكن الجن، قد يكون مسكن الهوام والحشرات تأخذ تؤذيه. نعم،
أحسن الله عليك. والظل
وكذلك كما سبق طريق الناس طريق والظل والشجر المثمرة كلها يحرم البول الغائط فيه. نعم، بما فيه من أذية الناس، ولأنه يتسبب على في لعنة في لعنة الناس له. نعم، ها ايه نعم كذلك لا ينبغي مع النجاسات تسقى بها الشجر، ولا ينبغي ان يتلبس بالنجاسة، يسقي معه يتلبس فيها. نعم، ها ايش قال
الله
صلى الله عليه وسلم؟ يبارك في الجحر ويثقب في الأرض. نعم، القرآن يبارك في الثقب. نعم، يكون نص هذا يحرم. والحكمة هو هذا، أنه قد يكون مسكن للجن، وقد يخرج عليه بعض الهوام وحشرات تؤذيه. نعم،
قال عندنا فرق روى أبو داود والنسائي وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين.
نعم،
قال فرانك والظل ولا يتكلم على البول والغائط.
نعم، لا ينبغي أن يتكلم على البول والغائط، وجاء في الحديث ما معناه إذا كان أحدكم حادثا فلا يتكلم مع صاحبه فإن الله ينقص على ذلك، أو كما جاء في الحديث النبي. وشفنا من هذه الضرورة كما لو رأى شخصا يريد أن يسقط أو أعمى يريد أن يسقط في حفرة ويتكلم ولو كان على غاية الضرورة. نعم، هي أرجو أن نحاول إن شاء الله، ولا سيما الحمامات الآن لأن نظيف الحمامات. نعم،
أحسن الله عليك. ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستقبرهما،
يستقبل إيش اللي قبله،
ولا يتكلم على البول والغائط.
ذكر الحديث.
نعم، قال أي ندبا، قال أبو سعيد رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفي عورتيهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك، رواه أبو داود، والمقت أشد البغض.
كيف يقول استحب؟ يقول استحب، ها ويقول استحب
قال ولا يتكلم على البول والغائط أي ندبا.
أي ندب استمعبا لعلها ندبا لأن الحديث ضعيف. ها
ندبا
حال إيش؟
إلى حل صحيح، ما يحتاج فيه على أنه مندوب. مدام حل ضعيف ما يحتاج فيه على أنه عدم الكلام مندوب.
إيه؟ لا، بس لو كان حل صحيح يكون حرام. سيحرم، لأنه قال لا، لا يتكلم، ونهي للتحريم. فلا يكون للتحريم، يكون للتنزيه. يكون ليس للتحريم. قد يكون، قد يحتاج إلى مراجعة، قد يكون الحديث له شواهد إشكالها. ما والحديث ايش؟ يعني مكروه، فيكون الحديث مكروه وترك الحديث مندوب. الحديث مكروه ترك الحديث مندوب، هذا ما يقول ندبا لا يصل الى التحريم. لكن حتى الحديث الظاهر اظن في الباب يعني حديث اخرى ما شاء الله. نعم
وقال
هذا الحديث الشيخ وقفه الذهبي، وقال عن الحمداني في مشكله كانت ضعيف في كانت المنصره عندها، وقد ورد عن ابي هريره رضي الله عنه النحو تنظر في السنه الكبرى للمساله. قد يقال هذا يشد بعضها بعضا، وقال بالنهي بالتحريم اقرب. هذا من قال الالباني محش التحقيق هذا كفايه ذا
تحت
ها؟ ايه تحفظ فيها الحديث تحفظ الحديث ها؟
فروى مسلم وغير عن ابن عمر ان رجلا مر ورسول صلى الله
عليه وسلم ايش هذه؟
تذهيب
ايه هذا وهذه نسخه نفس الكفايه تخرج اخر على المتن على شرح اخر غير الكفاية وغير التذهيب.
حديث مسلم
ها؟
حديث مسلم عن ابن عمر أن رجلا مر ورسول صلى الله عليه وسلم يقول فسلم عليه فلم يرد عليه.
نعم. نعم. والأقرب أنه ليس ندب بل هو وجوب يجب عليه ويحرم أن يتكلم. نعم. ما ذكر رواية في الشافعي القديم وفي الجديد. قول ندبا هنا ليس بجيد، الحديث فيها حديث هنا كثيرة، والأقرب أنه يحرم عليه أن يتكلم إلا للضرورة. نعم نعم كذا قال المودع عليه السلام، فلو كان مندوب لرد عليه السلام. نعم في بعض الحديث أخرى كثيرة. نعم قال كيف لم يكن الله إلا على طهر. لا هذا حتى وفي غير قضاء حاجة فرد عليه قال كيف لم عليه السلام نقرب الأذن الحديث فإن الله ينقص على ذلك فلا يتكلم مطلقا السلام وغير السلام. فلو كان مندوب لا رد عليه السلام. نعم مثل بعض الحديث أخرى كثيرا. نعم قال كيف لم يكن الله إلا على طهر. لا أهلك حتى وفي غير قضاء حاجة فرد عليه قال كيف لم يكن الله إلا على طهر. أقرب أذن الحديث من الله ينقص على ذلك فلا يتكلم مطلقا سواء السلام وغير السلام. نعم
أحسن الله إليك. قال الله عنك ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما.
هذا ضعيف لا دليل عليه. الصواب انه لا يستقبل الشمس والقمر. اذا كانت القبله مثلا شرق وغرب والقمر والشمس شمال وين يستقبل وين يتجه يعني يتجه. نعم نعم الشمال قد يكون فيها قمر او الشمس
لا 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 دليل عليه استقبال الشمس والقمر لا حرج فيه. نعم اشكال على الدليل اشكال لا بلى من فيها حديث ضعيف لا فلسة حديث ضعيفا جدا هذا اشكال على الشعر.
قال طبعا انت استقبال الشمس والقمر في حال قضاء الحاجة مكروه سواء فيه الصحراء والبنيان لأنهما من آيات الله تعالى الباهرة. وفيه حديث يشير إلى حديث البخاري ومسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. وهل يكره وهل
يعرفها ضعيف قول بأنهم من آيات الله هذا تعليم ما يبرر عدم الاستقبال. وهو الحديث من الشمس قراءتها من آيات الله هذا ما هذا حديث عام ما فيه النهي عن استقبال الشمس والقمر يستقبلهما ولو كان آية من آيات الله لا حرج. وإيش
قال عفوا عنك وهل يكره استدبارهما؟ قال النووي في شرح المهذب الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور أنه لا يكره لكن جزم الرافعي في التذميم أنه يكره كالاستقبال.
الصواب أنه لا يكره الاستقبال والاستدبار أنه لا حرج استقبال الشمس والقمر استدبارهما نعم لعدم الدليل نعم.
ووافقه النووي عليه في مختصر التذميم ثم إن النووي خالف الأمرين في شرح الوسيط فقال لم يذكر الشافعي والأكثرون أن قاضي الحاجة يترك استقبال الشمس والقمر والمختار أنه مباح فعله وتركه سواء. وقال في التحقيق إن الكراهة لا أصل لها والله أعلم.
صدق نعم كراهة لا أصل لها نعم.
فصل والذي ينقض الوضوء خمسة أشياء ما خرج من السبيلين.
نعم الذي ينقض الوضوء خمسة أشياء أول ما خرج من السبيلين هذا بالاتفاق هذا بالإجماع أنه ينقض الوضوء. والذي خرج من السبيلين البول والغائط والريح والدم كل ما خرج من السبيلين ها؟ نعم والمني والمذي كلها هذا تنقض الوضوء بالاتفاق. ولهذا البول والخارقة الباب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين والباقي فيه كلام ما عدا المخرج هذا بالإجماع واتفق عليهما أن المخرج من السبيل ينقض الوضوء. نعم الإجماع سواء كان بول أو غائط أو ريح أو مني أو مذي أو دم أو دود واختلف إذا خرج شيء يابس كان له دود يابس أو حصاة يابسة هل تجب تنقض الوضوء أو لا تنقض؟ نعم ما أشار إلى هذا الشيء خروج اليابس الدود والحصاة وما أشبهها صواب أنه لا بد أن ينقض الوضوء مطلقا نعم ولو كان يابس نعم.
أحسن الله عليك.
نعم.
قال والذي ينقض الوضوء خمسة أشياء ما خرج من السبيلين
نعم.
والنوم على غير هيئة المتمكن من الأرض مقعده
والنوم
على غير هيئة المتمكن من الأرض مقعده
أو مقعدته نعم. يعني النوم على غير هيئة المتمكن مقعدته ينقض الوضوء إذا نام على غير هيئة متمكن. أما إذا نامه متمكن لأن جعل مقعدته على الأرض وليس متكئا فلا ينقض الوضوء على هذا القول. والصواب أن العبرة بالنوم المستغرق فإذا كان مستغرق فإنه ينقض الوضوء سواء كان جالسا أو غير جالس وسواء مكن مقعدته أو لم يمكن. إذا كان النوم مستغرق حيث انه لا يسمع من حوله ولا يشعر بالحزن خرج فانه ينقض الوضوء سواء كان جالسا او مستندا او مضطجعا. اما هنا شرح المؤلف مشى على انه النوم على غير هيئه متمكن لان يكون مجافيا اذا كان متجافي ياخذ الحدث او لا يشعر وكان راكع او ساجد ياخذ الحدث. اما اذا كان جالس على الارض وقد ألصق مغرته بالأرض فينقض الوضوء. قال بعض العلماء أن أيضا نعم فرقوا بين هذا قالوا إذا كان راكع أو ساجد أو مضطجع فينقض الوضوء أما إذا كان جالس فلا ينقض الوضوء. والصواب
أن العبرة بالاستغراق، إذا كان مستغرق على أي حال فإنه ينقض الوضوء. أما إذا كان المستغرق عنده خفقان ونعاس حيث يسمع من حوله هذا لا ينقض الوضوء، يشعر بالحدث لو خرج. لما ثبت الحديث الصحيح أن الصحابة كانوا ينتظرون صلاة العشاء فتخفق رؤوسهم فيصلون ولا يتوضؤون وفي وقتهم ينامون يعني ينغشون. يغطون يعني انها قد يحصل لهم بعض الخفقان، هذا لا يؤثر انه غير متمكن. نعم غير مستغرق، نعم غير مستغرق. العبرة بالاستغرار، اما ما له المؤلف بان المتمكن لا يثق الوضوء هذا ليس بجيد، قد يستغرق النوم وهو متمكن ولو كان متمكن فلا يثق الوضوء. نعم نعم
صلى الله عليه. وزوال العقل بسكر او مرض.
نعم زوال العقل تنقضه بسكر او مرض، يعني شرب الخمر سكر تقرض على كل حال، وكذلك وغيره في البنج اذا بنج او بجنون او اغماء فانه ينتقض او نوم. نعم
احسن الله عليك. قال عفى الله عنك: ولمس الرجل المرأة من غير حائل بينهما غير محرم في الأصح.
غير محرم.
ولمس الرجل المرأة من غير حائل بينهما غير محرم في الأصح.
نعم لمس الرجل المرأة غير حائل، يعني مس اللحم اللحم مس يده يد امرأة ينقض الوضوء عن المطلقة سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، هذا مذهب الشافعية. ولهذا يقول في الحج إذا توضأ للطواف بالبيت فيحرص على أن لا تمس يده يد امرأة في الطواف، لأنه إذا مست يده يد امرأة انتقل الوضوء عنده. وهل يسلم؟ ما يستطيع أن تمس يده بدون اختيار. فإذا توضأ ثم جاء عند دخول الباب في الزحام لا بد تمس يده امرأة، يرجع يتوضأ مرة ثانية ثم إذا رجع كذلك تمس لا بد تمس يده امرأة، وإذا جاء الطواف تمس يده امرأة فيرجع فلا يسأل يتوضأ، هذا حرج. وذهب الحنابلة إلى أنها مس المرأة إذا كان بالشهوة فيقول الوضوء، وإذا كان بغير الشهوة فلا يقول الوضوء. فهذا مما يقول بعض العرب، يقول إذا كان القلب سليم فلا يقول الوضوء، إذا كان غير سليم فلا. فهذا قول أفهمه أخر، يقول الخارج نصر أنه لا يقول الوضوء مطلقا مس المرأة سواء كان بشهوة أو بغير، إلا إذا خرج منه شيء مليء. وهذا هو الصواب، أن مس المرأة ما يقول الوضوء مطلقا. وما قول الله تعالى: أولى مس النساء فالمراد به الجماع، قراءة أولى مس. نعم أما هذا ما ذهب إلى المؤلف رأي أنه ما يقول الوضوء مطلقا هذا حرج لا تتم في المشقة. نعم حاول مشقة لا تكون مثل الشريعة. نعم
أحسن الله عليك. ومس الفرج ببطن الكف.
نعم مس الفرج ببطن الكف يعني بدون حائل، الصواب أن مس الفرج ببطن الكف أو ظهره، بطن الكف أو ظهره إلى حدود الكف إلى حد الرسغ. فإذا مس الفرج سواء فرجه أو فرج غيره ببطن الكف أو بظهرها فإنه ما قد رضو بدون حائل، فإن كان من حائل فلا، أو مسه بالساعي أو بالعضد أو مسه برجلة لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء إلا إذا مسه بباطن الكف أو بظاهرها بدون حائل. نعم أما على قول الباطن فقط. نعم نعم نصف الدبر كذا سيأتي يمكن نشد لها حلقة الدبر. نعم ولو غير مسلم هذا هو الصواب لعموم حديث المستكره فلا يتوضا. قال بعض العلماء لا ينقض مطلقا نفس الفرج، سير بحديث طلق بن علي انما هو بضعه منك. وقال اخرون انه ينقض اذا مس فرجه بشهوه، اختار هذا الشيخ الاسلام ابن تيميه. والارجح من اقوال الثلاثه انه ينقض مطلقا اذا مس بظهر كف وبطنه بدون حائل، يعني حيث بسرعة من مس ذكره فليتوضأ،
قال البخاري لما البخاري هو صح شيء في هذا الباب. نعم حتى تقف الصحيح عام. نعم
قال أحسن الله هيك. فصل
هذه أربعة فيه ولا خمسة أربعة أشياء
ذكر خمسة أخذك
خمسة
أخرج من السبيلين النوم على غير هيئة متمكن وزوال العقل ولمس الرجل للمرأة ومس الفرج.
نعم إيش بعد ها تابع لزوال العقل ها مس حلقة الدبر على الجديد الجديد قول الشافعي في المصحف القديم في العراق بس حلقة في الدبر يعني لا فرج إذا بس حلقة في الدبر لأنه فرج على الصحيح فرج لأنه فرج نفسه على أنه فرج ولهذا أقول الحنابلة مس فرجه قبلا كان أو دبرا مس فرجه باليد قبلا كان أو دبرا. إيش بعد خصنا إيش
موجبات الغسل أفضل
بركة شب
أفضل أنك ذكر قال فرع الشارح من القواعد المقررات التي ينبني عليها كثير من أحكام الشريعة استصحاب الأصل وطرح الشك وبقاء ما كان على ما كان عليه. وقد أجمع الناس على أن الشخص لو شك هل طلق زوجته أم لا أنه يجوز له وطئها، كما لو شك في امرأة هل تزوجها أم لا لا يجوز له وطئها. فرع من القواعد المقررة التي ينبني عليها كثير من أحكام الشريعة استصحاب الأصل وطرح الشك وبقاء ما كان على ما كان عليه.
نعم هذا أصل معروف. نعم كما
ذكر الله عنك وقد أجمع الناس على أن الشخص لو شك هل طلق زوجته أم لا أنه يجوز له وطئها، كما لو شك في امرأة
لأن الأصل بقاؤها. نعم نعم
كما لو شك في امرأة هل تزوجها أم لا لا يجوز له وطئها
لأن الأصل أنها لم تزوجها أصل أنها جاهلة. نعم
ذكر عنك ومن ذلك ما إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث فالأصل بقاء الطهارة وعدم الحدث.
ومثل لو شك في الحدث وشك في تيقن الحدث وشك في الطهارة فالأصل أنه محدث. نعم
عفوا عنك. وذكر بعد كلام عن آداب الاستنجاء قال ومن آداب قضاء الحاجة ألا يبول في مهب الريح وأن يعتمد على رجله اليسرى ويقدمها عند محل البول وأن يهيئ أحجار الاستجمار قبل جلوسه وألا يستنجي بالماء في موضع قضاء الحاجة إلا في المراحيض وأن يقول عند الدخول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وعند الفراغ الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني وأن يبعد عن الناس وأن يتخذ موضعا لينا للبول وأن ينضح فرجه وسراويله بعد الاستنجاء دفعا للوسواس ولو غلب على ظنه زوال النجاسة.
كل هذه أداب إلا الأخير النضح هذا ما يستحب إلا ما عنده وسواس بشك خيل له أنه خرج من شيء هذا يمر بالنضح حتى يقطع الوسواس أما الذي ليس عنده شيء فلا حاجة له. نعم صح ها لا أكل لحم الجزور رحمك الله هذا ما ذكرت لحم الجزور لأن يعني الشافعية لا يرون النقل هذا من مفردات المذهب عند الحنابلة. الصواب أنه يقول قال الإمام أحمد ليس في عندي في قلبي شيء في حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر وحديث سمرة سئل النبي أن نتوضأ من لحم الغنم قال يا شيخ أن نتوضأ من لحم الإبل قال نعم والحديث الثاني توضأ من لحم الإبل ولا تتوضأ من لحم الغنم حديثان صحيحة ثابتة. نعم مطلقة طبعا كل أجزاء اللحم. نعم بعض الحنابلة قالوا يعني اللحم الأحمر أما لحم الكرش والرأس والعصب والكبد فلا الصواب العموم لأن الله لما حرم لحم الخنزير فلا أحد يقول أن شحم الخنزير حلال عصب حلال. نعم هذا لحم الخنزير. نعم لا المرق ما هو لحم المرق شرب اللحم ما عارف اللحم إذا شرب المرق أو شرب حليب الإبل أو بولها ما يدخل لأن ما أكل اللحم. نعم
صح
عند جلوسه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، أما بعد فغفر الله لك. يقول القاضي أبو شجاع،
هذا المثل غاية التقريب، مثل مختصر ألفه القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسين الاصفهاني الشافعي، أحمد بن حسين بن أحمد الاصفهاني الشافعي المولود سنة 433 ومتوفى سنة 593، عمر رحمه الله بلغ 160 من العمر، ومن المعمرين. ومحمد بن حسين الأزري عمر 8 سنة، وقاضي أبو شجاع عمر 160 ضعف عمره، هذا 80 وهذا 88 160 رحمه الله، ومن المعمرين. وألف هذه الرسالة بطلب من بعض أصدقائه أن يؤلف له كتاب مختصر يمكن حفظه ودراسته، وطلبوا منه أن يكفيه من الاختصار من التقسيمات، فأجابهم فألف هذا المتن. متون كتب الشافعية وكتاب جيد، مذهب الشافعية والحنابلة متقارب، وإن كان هناك بعض الخلاف لكنها مذهبان يقرب بعضهم البعض كثيرا، وله شروح، الكتاب له شروح، لكن نختار كفاية الكفاية في الأخيار على مجلد، وله شروح أخرى مطولة، لكن أكثر الكفاية لأنه متوسط. نعم.
السلام عليكم. قال القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني رحمه الله تعالى في متن الغاية والتقريب: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين.
نعم، كما سبق فتح كتابه الحمد لله رب العالمين اختتام الكتاب العزيز، والحمد هو الثناء على المحمود كما سبق بصفاته الاختيارية مع حبه وإجلاله. الحمد لله هي اللام للملك، والله تعالى مالك حامد مستحق لها، والله أصنع الإله، حذرة الهمزة الإله على وزن فعال، حذفت الهمزة فالتقت اللام الأولى مع اللام الثانية ففخم الحمد لله، والله هو الإله المعبود، هو مستحق العبادة التي تأله القلوب محبة وإجلالا وتعظيما وخوفا ورجاء وتوكلا ورغبة ورهبة. رب العالمين أم ربي بنعم، والعالم كل ما سوى الله هو عالم، فهو مربيهم وموجدهم وخالقهم. وصلى الله ثناء الله سؤال الرب سبحانه وتعالى يثني على نبيه في الملأ الأعلى وعلى آله السائل على دينه وأصحابه الذين صحبه، الصحابي كله من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك ولو لحظة، ومات على الإسلام هو صحابي، هذا هو صح باقي، هو الصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، يشمل العميان عبد الله لأنه قال من رأى وقال من لقي، فإن عبد الله بن مكتوم لقي النبي صلى الله عليه وسلم صحابي، وعلى آله يعني أتباعه على دينه، وقيل أزواجه وذريته وأصحابه، وعلى آله وأصحابه، وجمع بينهما جمع بين الخصوص والعموم، وإذا كذلك أضيف عليه الأزواج فكذلك. نعم. والحمد لله آية الحمد لله.
أحسن الله عليك. قال: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين.
خاتم النبيين يعني لا نبي بعده، وهذا لا بد منه عقيدة مسلم. من لم يعتقد أن محمد ختم النبيين فليس بمسلم. نعم. وعلى آله وأصحابه.
حسن الله عليه. قال: وعلى آله وأصحابه أجمعين.
نعم.
قال الشيخ رحمه الله: سألني بعض الأصدقاء أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز.
هذا سبب التأليف. هذا المؤلفين يذكرون سبب التأليف في مقدمة كتبهم. سأل بعض الأصدقاء أن يكتب له مؤلف مختصر في فقه الشافعية حتى يسهل حفظه ودراسته، فأجابهم له. نعم.
في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز، يخف على الطالب فهمه ويسهل على المبتدئ حفظه.
نعم. هذا إذا كان مختصر يخف فهمه ويسهل حفظه. كم في وصفا فهمه خفيف وحفظه سهل، بخلاف إذا كان مطول فإنه يصعب فهمه ويصعب أيضا حفظه. نعم.
وأن أكثر فيه من التقسيمات وحصر الخصال المفهمات.
نعم. ولكن أكثر من التقسيمات، ولهذا تقسم أقسم الرياح التي الطاهرة سبعة وهكذا، وأنواع المياه تستعمل أربعة وهكذا، أكثر التقسيمات. نعم. قد يكون التقسيمات فائدة تقسم على حكمه. نعم.
عفو الله عنك. فأجبته إلى ذلك طالبا للثواب.
نعم. أجابه إلى السائل، قال السائل مختصر وفي المتقسمات، طالب الثواب من الله عز وجل، يعني قصده الإخلاص، لا قصده مراعاة الناس ولا قصده الدنيا، وإنما طلب للثواب. نعم. من الله عز وجل. نعم.
أحسن الله عليك. راغبا إلى الله في التوفيق للصواب.
نعم. يعني يرغب إلى الله في أن يوفقه الصواب في كتابه هذا، لأنه كتب أنواع من العلم، ويرى من الله يوفق للصواب. نعم.
أحسن الله عليك. إنه على ما يشاء قدير وبعباده خبير بصير.
قوله إن على ما يشاء قدير، هذه تتمشى مع مذهب المعتزلة. والأولى والذي ينبغي يقول إنه على كل شيء قدير. المعتزلة يرون أن أفعال العباد غير مخلوقة وأن الله لا يشاؤها، إنه على ما يشاء قدير، يعني وأفعال العباد لا يشاؤها ولا يقدر عليها، فهذا غلط. الواجب أن نقول إنه على كل شيء قدير، هذا الذي ينبغي، إنه على كل شيء قدير. وأما قوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، فقول إذا يشاء مقيد بالجمع، يعني إذا شاء جمع. نعم. اسمع له انه
وبعباده خبير بصير.
نعم. سبحانه وتعالى خبير بصير بعباده. قال واخذ الايه انه بعباده خبير بصير. خلص من الايه الكريمه. نعم.
احسن الله اليك. قال كتاب الطهاره.
نعم. تبع الطهاره، لان الطهاره شرط لصحه الصلاه. والصلاه هي افرض الفرائض واوجب الواجبات على توحيد الله عز وجل، ولم يتكلم على التوحيد والعقيدة، لأن الفقهاء اصطلحوا على أن تكون العقيدة لها كتب خاصة، متأخرون اصطلحوا على هذا، وكانوا متقدمون أول ما يفتحون به كتبه العقائد، في البخاري وفي كتاب الإيمان، فالقدامى هكذا يبدأون بكلام عن العقيدة التوحيد، ثم تكلموا بعد ذلك انتقلوا الى الكلام في فروع الصلاه والزكاه والصوم والحج. اصطلح المتاخرون ان يبتدئوا كتبهم بالعبادات، واما العقائد عقيده وتوحيد يجعل لها كتب خاصه، فريق الاولين احسن. ولهذا فان كثيرا من المتاخرين جهلوا العقيده، فصاروا يعرفون احكام الفروع ولا يعرفون العقيده، فبعضهم عنده ضعف المعتقد، وخفي عليهم ما يجب لله تعالى من أسمائه وصفاته وقع بعضهم في تحريف التأويل في الصفات بسبب كون متأخرين ابتدأوا كتبهم بالطهارة والصلاة ولو تكلموا عن العقيدة وجعلوا الكتب الخاصة ثم تركة الكتب الخاصة
فطريقة الأقليمين أحسن. الصلاة هي أوجب الواجبات والصلاة تبدو لها من الطهارة فلهذا ابتدأ بكتاب الطهارة لأن شرط في صحة الصلاة والشرط لابد أن يتقدم على المشروع فلهذا ابتدأ بكتاب الطهارة. الطهارة مصدر طهرة تطهر طهارة أو تطهر يتطهر تطهر المصدر وطهارة اسم مصدر إذا نقص عن حرف المصدر يصير اسم مصدر فهو اسم مصدر يتطهر تطهر يتطهر يتطهر تطهرا مصدر اسم مصدر طهارة فيقول طهر يطهر طهارة مصدر طهر. نعم كتاب الطهارة. نعم
عفوا عن كتاب الطهارة
والتطهير هي إزالة الشيء إذا تنظيف الشيء تنظيف الشيء وتخليصه من غيره حتى يكون نظيفا. نعم
أحسن الله عليك. قال المياه التي يجوز بها التطهير سبع مياه.
كتاب الطهارة.
قال عفوا الله عن كتاب الطهارة المياه
باب المياه ما هي باب المياه ها
نسخة الرسالة
ها رسالة أخرى أو رسالة مثل أنواع المياه كتاب أنواع المياه. نعم
قال عفوا الله عنك كتاب الطهارة أنواع المياه.
نعم
المياه التي يجوز التطهير بها سبع مياه ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد.
نعم كل هذه المياه كلها طاهرة من الأصل في الماء الطهارة. قال الله تعالى وننزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به فماء السماء وماء البحار قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء يحل ميتته وماء العيون ماء البرد ماء الثلج وجامد إلى جمد ثم عذاب صار ماء طاهر. ويدل على الحديث اللهم نقني من خطايا الثلج والماء والبرد فالثلج والبرد طهروا به فطهروا به الثياب دليل الحديث اللهم نقني من خطايا كما نقول أبو من الدرس اللهم نقني من خطايا بالماء والثلج والبرد والذي يوصل به لابد أن يكون طاهر الثلج والبرد والنازل من السماء ونزعكم من السماء ماء وكذلك ماء البحار والأنهار والطهور ماء الحل ميتته ماء العيون الآبار كذلك أصل فيها الطهارة. نعم نعم إيه ما ينزل من السماء ينزل من السماء برد ثم يذوب والثلج كذلك الثلوج التي تثلج ثم تذوب تكون ماء. نعم
أحسن الله عليك. قال عفى الله
يعني الأصل هي الطهارة إلا إذا خالطها نجاسة كما سيأتي. نعم نعم ثم دم بقيت على حلقتها. نعم
أحسن الله عليك. قال ثم المياه على أربعة أقسام طاهر مطهر.
هذه من التقسيمات اللي طلبها السائل طلب لنا عندكم من التقسيمات. نعم المياه على أربعة أقسام. نعم
قال عفى الله
ثم إيش
ثم المياه على أربعة أقسام
نعم.
طاهر مطهر غير مكروه
وهو هذا التقسيم الأول في حكم ماء نزولها حين بقائها على خلقتها سبعة مياه هذه أنواع المياه هنا أقسام المياه بعد ما يصيبها شيء. نعم ثم المياه أربعة أقسام. نعم القسم الأول
قال عفى الله عنك طاهر مطهر غير مكروه وهو الماء المطلق.
نعم طاهر مطهر غير مكروه الماء المطلق يعني الذي لم يخلطه شيء، بخلاف الماء إذا خلطه شيء آخر يعني وقع فيه حبر أو وقع فيه زعفران، هذا ما يسمى ماء مطلق. والماء المأخوذ من الأشجار المعصول من الأشجار هذا يسمى ماء مقيد، قال ماء أشجار ماء عصير، العصير ماء اللي عصرت، لكنه ماء غير مطلق، ماء مقيد. فالماء وزناء الماء المطلق الذي لم يقيد بشيء، تخرج ماء العصير وماء الزعفران وماء الحبر والماء الذي استخبى فيه الدم وصار أحمر، كل هذا يسمى ماء لكنه ماء مقيد، وهذا ماء مطلق طاهر مطهر غير مطهور، وهو الماء المطلق الباقي على خلقته، لم يصبه شيء ولم يخطر به شيء ولم تصبه الشمس، هذا ماء مطلق طاهر بنفسه بحيث إذا أصاب الثوب فهو طاهر. مطهر لغيره يعني يرفع الحدث، يستعمل في رفع الحدث وفي الغسل وفي الوضوء وفي الأكل وفي الشرب وفي كل شيء. نعم الأول إيش؟
قال عفى الله عنك، طاهر مطهر غير مكروه.
نعم.
وهو الماء المطلق.
نعم.
وطاهر مطهر مكروه وهو الماء المشمس،
هذا النوع الثاني، طاهر مطهر لكنه مكروه، مطهر يعني يجوز أن تتوضأ به ويجوز أن تغتسل به وتشرب منه، فهو طاهر في نفسه إذا أصاب الثوب، مطهر يرفع الحدث لكنه مكروه بسبب إصابة الشمس له. هذا على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وسبب الكراهة روي في هذا الحديث لا تصح، وأنه يورث البرص الماء المشمس، ولكن هذه لا تصح، والصواب أنه لا كراهة فيه. نعم. إذا كان إلا إذا كان شديد الحرارة بحيث لا يتمكن من إسباغ الوضوء، فإنه ينبغي يكره الماء الذي لا يتمكن من إسباغ الوضوء، وأما مجرد الشمس فلا يوجب كراهة على الصحيح، لأن الكراهة مبنية على الحديث هذا. شكرا تكلم عليه الشارع.
نعم. قال هذا هو القسم الثاني من أقسام الماء، وهو الماء المشمس، وهو طاهر في نفسه لأنه لم يلق نجاسة، ومطهر أي يرفع الحدث وينزل النجس لبقاء إطلاق اسم الماء عليه. وهل يكره؟ فيه خلاف. الأصح عند الرافعي أنه يكره، وهو الذي جزم به المصنف، واحتج له الرافعي بأن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عائشة رضي الله عنها عن المشمس وقال إنه يورث البرص، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل بماء مشمس فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه.
هذا لا يصح، ضعيف. وقال الثاني،
قال عفى الله عنك،
الصواب أنه غير مكروه.
وقيل إن المشمس لا يكره مطلقا، وعزاه الرافعي إلى الأئمة الثلاثة. قال النووي في زيادة الروضة، وهو الراجح من حيث الدليل، وهو مذهب أكثر العلماء، وليس للكراهة دليل يعتمد.
نعم، هذا هو الصواب، الصواب أن الماء المشمس غير مكروه، ومذهب الأئمة الثلاثة معرفة وأبو حنيفة وأحمد، وهو قول جمهور العلماء. وعلى هذا فيلغى هذا القسم، يكون داخل القسم الأول، طاهر مطهر وهو الباقي على خلقته ولو كان مشمسا. نعم، فالصواب يلغى القسمان من قسم واحد. وقول بأن المشمس مكروه من المفردات مذهب الشافعي على المثابة. نعم، لا هو أفضل، يقصدون يكون في الأواري، تكون الأواري ولا غير أواري الذهب والفضة، تكون من طابع الفضة في القليل. نعم، ولكن الصواب أنه غير مكروه، لا وجه الكراهة. نعم، ما في دليل الحديث ضعيف. نعم،
أحسن الله عليك. قال رحمه الله، وطاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل.
نعم، هذا القسم الثالث، طاهر غير مطهر، طاهر في نفسه بحيث أنه يجوز استعماله في الطبخ والشرب وغسل الثياب والأصابة الجسد، فهو طاهر، لكنه غير مطهر بحيث أنه لو توضأت به لا يرفع الحدث، وهو الماء المستعمل المستعمل في الطهارة. المراد بالماء المستعمل هو أن الإنسان يتوضأ وغسل وجهه ثم يجمع القطرات في إناء، وإذا غسل يديه يجمعها في إناء، وإذا غسل يديه يجمعها، هذا يسمى المستعمل، استعمل في الطهارة. فعندهم عند الحنابلة والشافعية سماع أن هذا يسمونه ماء مستعمل، فهو طاهر في نفسه، لو أصاب الثوب طاهر أو احتاج الشرب أو الغسل أو الطبخ طاهر، لكنه لا يفعل الحدث. لماذا؟ لأنه استعمل في عبادة فلا يستعمل في عبادة أخرى. توضأت مرة فلا توضأت مرة ثانية، استعمل في عبادة فلا يستعمل في عبادة مرة أخرى. هذا ذهب إلى كثير من الفقهاء، بس الصواب أنه طاهر أيضا، الصواب أن هذا طاهر وأنه مطهر أيضا، ولا دليل على كونه لا يفعل الحدث. وعلى هذا يضم إلى القسم الثالث، قسم واحد أيضا، كلها ثلاث أقسام قسم واحد. إشكال عليه السؤال.
قال عفى الله عنك، هذا هو القسم الثالث من أقسام الماء، وهو الماء المستعمل في رفع الحدث أو إزالة النجس إذا لم يتغير ولا زاد وزنه، فهو طاهر لقوله عليه الصلاة والسلام: خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه، وفي ابن ماجه: أو لونه، وهو ضعيف، والثابت طعمه أو ريحه فقط. وهل هو طهور يرفع الحدث ويزيل النجس أيضا؟ فيه خلاف. المذهب أنه غير طهور، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع شدة اعتنائهم بالدين ما كانوا يجمعونه ليتوضأوا به ثانيا، ولو كان ذلك سائغا لفعلوه. واختلف الأصحاب في علة منع استعماله ثانيا، والصحيح أنه تأدى به فرض، وقيل إنه تأدى به عبادة. وتظهر فائدة الخلاف في صورتين: الأولى فيما استعمل في نفل، في نفل الطهارة كتجديد الوضوء والأغسال المسنونة والغسلة الثانية والثالثة، فعلى الصحيح يكون الماء طهورا لأنه لم يتأدى به فرض، وعلى الضعيف لا يكون طهورا لأنه تأدى به عبادة. ولا خلاف أن ماء الرابعة طهور لأنه لم يتأدى به فرض.
ولا خلاف أن ماء إيش؟
قال فرانك: ولا خلاف أن ماء الرابعة طهور لأنه لم يتأدى به فرض ولا هي مشروعة. والغسلة الأولى غير طهور على العلتين لتأدي الفرض.
ماء الرابعة الغسلة الرابعة.
والغسلة الأولى غير طهور على العلتين لتأدي الفرض والعبادة بمائها.
طيب القول الثاني، تعال القول الثاني. قال فيه خلاف لكن بعيد. القول الثاني ثم سبق أنه طهور، طاهر مطهر، ولا دليل على سلبه على كون ما يفعل حدث. نعم. بعد القسم الرابع.
قال: والمتغير بما خالطه من الطهارات.
القسم الرابع مثل. نعم.
نعم. والمتغير بما خالطه من الطهارات.
الرابع تابع له، على تابع للثالث. الثالث قسم الثالث.
قال عطلانك: وطاهر غير مطهر، وهو الماء المستعمل والمتغير بما خالطه من الطهارات.
الماء المستعمل اللي يجمع الماء الذي سقط من الأعضاء، هذا المستعمل في الطهارة. والمتغير بالطاهرات، يعني تغير لهم بسبب سقوط بعض الأوراق أو التراب تغير هذا الطاهرات، هذا يقولون يكون طاهر في نفسه غير مطهر غيره. والصواب أن هذا طاهر ومطهر غيره، فيلتحق الأقسام الثلاثة كلها واحد، ما باقي على خلقته، والمشمس والمتغير بالطاهرات والمستعمل في الطهارة، كله طهور ومطهر، هذا هو الصواب. نعم.
أحسن الله لك. قال عفى الله عنك: وماء نجس، وهو الذي حلت فيه نجاسة، وهو دون القلتين أو كان قلتين فتغير.
نعم. هذا القسم الثاني النجس، هو الذي خلط النجاسة. فالصواب أن الماء ينقسم إلى قسمين: طاهر ونجس، ولا حاجة إلى تقسيمات الأربعة. تقسيمات الثلاثة الأولى كلها حكم واحد. والنجس هو الذي تغير أحد أوصافه، اللون أو الرائحة أو الطعم، النجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا، إذا تغير أحد أوصافه فإنه يكون نجس. أما إذا لم يتغير أحد أوصافه فاختلف العلماء فيه، إذا خلط النجاسة ولم يتغير أحد الأوصاف. فإن كان كثيرا فاتفقوا على أنه طهور في حديث قلتين, حديث ما مر النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث. أما إذا كان قليلا دون قلتين فاختلف العلماء فيه, فذهب الجمهور إلى أنه ينجس بمجرد الملاقاة ولو يتغير بحيث قلتين, إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث. مفهومه أنه إذا بلغ قلتين يحمل خبث, فهذا هو منطوق وله مفهوم. عمل كثير من الفقهاء من منطوق مفهوم هذا الحديث بمفهوم هذا الحديث, وقالوا إذا خالط الماء نجاسة وهو دون قلتين فإنه ينجس ولو لم يتغير, عمل من مفهوم هذا الحديث. وذهب المحققون من أهل العلم إلى أن أنه إذا لم يتغير أحد أوصافه فلا يكون نجسا بل يكون طاهرا, لمنطوق حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجس شيء. فمنطوق حديث أبي سعيد ألغى مفهوم حديث ابن عمر, حديث ابن سعيد إن الماء طهور لا ينجس شيء, هذا منطوق عام في القليل والكثير. حديث ابن عمر إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث, مفهومه أنه إذا لم يبلغ قلتين يحمل الخبث وينجس, هذا المفهوم ألغاه منطوق حديث أبي سعيد. ذهب إلى الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره, وعلى هذا فيكون الماء لا ينجس لا يكون نجس إلا بالتغير سواء كان قليلا أو كثيرا. والجمهور قالوا إذا كان الماء قلتين فإنه ينجس ولو لم يتغير, وإذا كان الماء أكثر من قلتين فلا ينجس إلا بالتغير.
قال عفى الله عنك, وماء النجس وهو الذي حلت فيه نجاسة,
نعم,
وهو دون القلتين أو كان قلتين فتغير,
نعم, لكن هو دون فتغير أو كان دون قلتين ولو لم ينجس, نعم.
حسن الله عليك.
نعم,
ها العبارة السابقة تغير بما خلطه من الطاهرات,
ايه
تغير بطاهر,
ايه لا إذا سلب اسم الماء ليس الماء مطلق, لا بد يكون ماء مطلق, إذا تغير صار ما يسمى ماء أحمر أو أزرق, تغير صار ما يسمى ماء إلا بتقي فانتقل عن كونه ماء مطلق, لا بد يكون ماء مطلق, نعم.
قال عفى الله عنك, والقلتان 500 رطل بالعراقي تقريبا في الأصح,
في هذا القلتان 500 رطل بالعراقي, بعض حددها بأنها قلتان ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا, ذراع وربع, لك عندك مثلا إناء طوله عرض ربع وعرضه عرض ربع وعمقه عرض ربع, هذا قلتان, نعم نعم. ماء الورد ليس ماء مطلقا, ما يفقه به ماء الورد وماء الأشجار, هذا العصية اللي يعصر من الأشجار هذا لا يسمى مطلق, لا يتطهر به ماء الورد كذلك, لأن لا بد يكون ماء مطلق يسمى ماء بإطلاق, أي إذا حصل تغير يسير ولا يمس اسم الماء المطلق فلا يضر, أما إذا سلب اسم الماء المطلق فلا, نعم, ها يكون طاهر, نعم طاهر غير مطهر, نعم نعم. كل النجاسات إذا خلط النجاسة الحكم واحد, سيأتي والعدل معذرة, نعم.
فصل, جلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما,
في الجلود تطهير الجلود سبق الكلام في الطهارة درس الماضي, بين المؤلف رحمه الله أن الماء 4 أقسام, ماء طهور غير مكروه وهو الماء الباقي على خلقته كمياه الأمطار والأنهار والعيون والآبار, والثاني ماء طهور مشكوك فيه, ماء طهور مكروه هو ماء مشمس, وسبق أن هذا أن الصواب أنه غير مكروه مشمس, وأن الدليل على أنه شمس فلا لا يعول عليه أنه جاء في حديث أنه ورث البرص وأنه لا أصل له. والثالث ماء طاهر غير طهور، طاهر في نفسه غير طاهر لغيره، وهو مستعمل، الماء المستعمل والماء الذي سقطت فيه الطاهرات وغيرت والمتغير بالطاهرات. فهذا الماء المستعمل طاهر في نفسه لكن لا ترفع به الحد مرة أخرى. والماء الرابع ماء النجس الذي يتغير وحده صفة الثلاث من النجاسة. والصواب الذي عليهم المحققون أن الماء قسمة نوعان، طهور وماء نجس. وأما الطهور الذي قال إنه مكروه فهو يلحق القسمة وليس المكروه. وكذلك الماء المستعمل يعني لو جمع الإنسان قطرات الماء ويتوضأ هذا يسمى الماء المستعمل. والماء الطيب الطاهر والصواب أنه طهور أيضا. فالحنابلة يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام، طهور وطاهر ونجس. فالطهور هو الباقي على خلقته، والطاهر هو الماء المستعمل في طهارة أو الباقي على خلقته، والثالث النجس المتغيب في أحد الأوصاف الثلاثة. فالذي عنه حقيقة هو تفسير الإسلام التيمية وغيره أن قسمان طهور ونجس فقط وليس هناك طاهر. فالطاهر يلحقون به الطهور المتغير بالطاهرات والمستعمل خلق الله والمستعمل فيه والمستعمل في العبادة يلحق القسم الأول يكون طهور طهور ونجس. وهذا الأقسام الأربعة تكون بدل الأقسام الأربعة تكون قسمان، بدل الأقسام الثلاثة عند الحنابلة قسم طهور ونجس. ثم قال ذكر المؤلف رحمه الله فصل، الأصل أن المؤلف يذكر أحكام الأواني لكنه اختصر ذكر تطهير الجلد، جلد الميتة. قال جلد الميتة يطرب الدماغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما. والأصل في هذا الحديث التي جاءت بأن الدماغ يطهر الجلد. ثم حديث أن شاة لممونة ماتت فقال له لو أخذتم إهابها فتبعتموه فتبعتموه قال رسول الله إن ميتة قال يطهرها الماء والقرض. وفي لفظ إنما حرم أكلها. اختلف العلماء في الدباغ الذي في الدباغ الذي يطهر في جلد الميتة أو الميتة التي يطهرها الدباغ. فمن العلماء من عمم الحكم وقال إن هذا عام في كل ميتة سواء كان مأكل لحم أو غير مأكل لحم يطهرها على الدباغ. واستدلوا بعمومات الأحاديث كقوله إذا دبغ الإهاب فقد طهر، باللفظ الآخر أيما إهاب دبغ فقد طهر. وإهاب جلد هذا عام أيما إهاب جلد سواء جلد مأكل لحم أو غير مأكل لحم. وبعضهم استثنى كما ذكر مؤلف الكلب والخنزير وتولد منهما فلا يطهر، وما عداه فإنه الخنزير الحيات والسباع والنمور وغيرها كلها يطهرها الدماغ. وقال أحد من أهل العلم إن الدماغ إنما يطهر جلد الميتة مأكولة اللحم فقط كالإبل والبقر والغنم والدجاج. وقالوا إن الدباغ بمثابة الذبيحة الذبح، فكما أن ذبح بهيمة الأنعام يطهرها ويحلها فكذلك دباغ جلدها يطهرها. أما السباع فإنه لا يطهر الذبح، لو ذبحت السبع ما حل، فكذلك جلده لا يطهر الدباغ. هذا مذهب الحنابلة وجماعة. وقول بأن بالعموم وأنه يطهر الدماغ هذا قول قوي له وجه، لكن المذهب الحنابلة والمستابه بأن الجلد الذي يطرب الدماغ إنما هو جلد مأكول الميتة. استثنى هنا الكلب والخنزير. نعم
أحسن الله إليك. قال عفى الله عنك وعظم الميتة وشعرها نجس إلا شعر الآدمي وعظمه.
وعظم الميتة إيش؟ وعظم الميتة.
قال عفى الله عنك وعظم الميتة وشعرها نجس إلا شعر الآدمي وعظمه.
عظم الميت وشعره نجس إلا شعر الآدمي وعظمه، لأن الآدمي طاهر حيا وميتا. وهذا هي مسألة فيها خلاف أيضا، عظم الميتة. من العلماء قال أن العظم لا ينجس كذلك الشعر، لأنه لا تحله الحياة والموت، الأقرب للشعر لا ينجس، والعظم فيه خلاف. مش كامل الشعر حالة على قوله إذا الكلب والخنزير ما تولد منهما، ما تولد من الكلب والخنزير يعني ما كان بيع يعني تولد من الاثنين أو من أحدهما مع آخر. نعم مش كامل قوله إلا الكلب والخنزير ما تولد منهما.
قال عفى الله عنك: وأما جلد الكلب والخنزير وفرع أحدهما فلا يطهر بالدباغ عندنا بلا خلاف.
وفرع أحدهما
نعم، لأنهما نجسان في حال الحياة، والدباغ إنما يطهر جلدا نجس بالموت أو نجس بالموت.
يعني إيش
لأنهما نجسان في حال الحياة، والدباغ إنما يطهر جلدا نجس بالموت.
أما من كان نجسا في حال الحياة فلا يطهر الكلب والخنزير.
نعم، لأن غاية الدباغ نزع الفضلات ودفع الاستحالات، ومعلوم أن الحياة أبلغ في ذلك من الدباغ، فإذا لم تفد الحياة الطهارة فأولى أن لا يفيد الدباغ.
طيب ما استفاد الكلب والخنزير على هذا الذي استثنى بقية الحيوانات كالسباع من السباع؟ بقية الحيوانات يكون حكمة لنا في هذا التعليم. نعم، وهذا ما في الحنابلة. نعم،
وعظم الميتة وشعرها نجس إلا شعر الآدمي وعظمه. قال عفو الله عنك: فصل. ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة.
كلام الشارع
على وعظم الميتة. قال عفو الله عنك: الأصل في ذلك قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، وتحريم ما ليس بحرام ولا ضرر في أكله يدل على نجاسته. ولا شك أن العظم والشعر من أجزاء الحيوان. نعم، في الشعر خلاف في أنه ينجس بالموت أم لا، وهو قولان: أحدهما لا ينجس لأنه لا تحله الحياة فلا روح فيه فلا ينجس بالموت، بدليل أنه إذا قطع لا يحل. قال عفو عنك: نعم، في الشعر خلاف في أنه ينجس بالموت أم لا.
نعم،
وهو قولان: أحدهما لا ينجس لأنه لا تحله الحياة فلا روح فيه.
هذا هو الأصل، لقب الشعر واحد ينجس لا تحل الحياة. نعم،
عفو عنك: فلا ينجس بالموت بدليل أنه إذا قطع لا يحس ولا يألم، وأظهرهما أنه ينجس، وهو الذي جزم به الشيخ، لأنه إن حلته الحياة فينجس، وإلا فينجس تبعا للجلة، لأنه من جملتها كما يجب غسله في الطهارة والجنابة. وأما العظم ففيه خلاف، فقيل إنه كالشعر، والمذهب القطع بنجاسته، لأنه يحس ويألم بالقطع. والصوف والوبر والريش كالشعر. فإذا قلنا بنجاسة الشعر ففي شعر الآدمي قولان بناء على نجاسته بالموت. قال عفو الله عنك: فإذا قلنا بنجاسة الشعر ففي شعر الآدمي قولان بناء على نجاسته بالموت، إن قلنا ينجس بالموت فكذا ينجس شعره، وإن قلنا لا ينجس وهو الراجح فلا ينجس شعره بالموت على الأصح.
نعم، الصعب أن الشعر لا ينجس، لا شعب عليه ولا غيره، لا تحل الحياة. نعم،
حسن الله عليك. قال: فصل. ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، ويجوز استعمال غيرهما من الأواني.
نعم، لا يجوز للمسلم أن يستعمل أواني الذهب والفضة. نقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشرب في آلة الذهب والفضة، ولا تأكل في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا عن الكفرة، ولكم في الآخرة.
لا يجوز أن نستعمل أواني الذهب والفضة سواء رجل أو امرأة، كأس يشرب فيه أو ملعقة أو صحن أو قلم يبث فيه أو مكحلة أو نظارات، لا يستعملها. لكن المرأة تتحلى بالذهب والفضة بس تجمل به زوجها، تحلى به بالأساور في يديها، بالخواتم في أصابعها، بالغوائش والخواخم والغوائش في أذنيها، وكذلك أيضا في عنقها. أما كذلك الساعة، أما النظارة لا، النظارة والقلم والبشت كل هذه لا تستعمل الذهب، وكأس الأكل والشرب لا تستعمل الذكر والأنثى. نعم
نعم أحسن الله عليك. قال فصل في السواك. فصل: السواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم، وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا عند تغير الفم من أزم وغيره.
السواك مستحب في كل وقت.
قال فرانك: السواك مستحب في كل حال.
نعم.
إلا بعد الزوال للصائم.
نعم، قال أحد القولين أنه يكره للصائم بعد الزوال، وقالوا واستدلوا بالحديث: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. وقالوا أيضا أن السواك يزيل الخلوف، خلوف المسلمون الرائحة، وهي مستكرة في مشام الناس إلا أنها محمودة عند الله، فلذلك يكره. وقول ثاني العلم أنه لا يكره، بل هو مستحب في أول الصيام وفي آخر. وأما الحديث هو ضعيف، وأما تغير الفم أنه يزيل الخلوف، فصور لا يزيل الخلوف، لأن الخلوف والرائحة المضاعفة، والرائحة المضاعفة أنها من خلوف البعد على الطعام والشراب، ولا يزيلها السواك، فصور أنه مستحب في أول النهار وفي آخر. نعم، يعم الحديث. نعم
أحسن الله عليك. وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا عند تغير الفم من أزم وغيره.
العجب من عزم عندك كان ضبط عندك ما يطول السكوت. نعم
قال أفضل عنك.
ها السكوت. نعم
السكوت. نعم عند تغير الفم من أزم وغيره، وعند القيام من النوم.
نعم.
وعند القيام إلى الصلاة.
نعم، يعني تأكد في هذه المواضع الثلاثة، عند طول السكوت، عند القيام للصلاة، وعند الانتباه من النوم. وإلا فهو مشروع في كل وقت، يستحب إذا كان عند دخول البيت في كل وقت، والنبي استعمل السواك في آخر لحظة من حياته في مرض موته، لما دخل عبد الرحمن بن بكر ومعه السواك أبده نظرة، أبده نظرة أن أنظر إليه، فعرفت عائشة أنه يريده، فقال: أخذه لك. فقال: لا أشهد. قد فأخذته وقبضته وقيمته ولينته، فاستاك به النبي صلى الله عليه وسلم ثم توفي بعد ذلك. قال: لا أشهد. قد فأخذته وقبضته وقيمته ولينته، فاستاك به النبي صلى الله عليه وسلم ثم توفي بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. قال: فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخر، ومات بين سحري ولحري، كان مسلم ظهره مسلم رأسه إلى صدرها رضي الله عنه. فالسواك مستحب في كل وقت، ولكنه في هذه الأحوال الثلاثة أشد استحبابا. وفي الحديث: أسوأ السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وذكر عمر خصال كثيرة أو فوائد كثيرة، منها أنه يذكر الشهادة عند الموت. وقال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسلوك عند كل صلاة، إلا أمرتهم أمر إيجاب، ولكن أمرها أمر استحباب. نعم نعم، جاء في الوضوء عند كل وضوء، عند
الوضوء ولا بعد
الوضوء؟ يعني عند الوضوء في الصلاة، والأقرب أنه في يد يسرى لأنه إزالة كذا. نعم وذكر الفقهاء قالوا الأصبع الخشنة، قالوا السواك بالأصبع الخشنة تقوى إذا لم يجد لكن فيه نظر.
نعم. ما أدري والله ما أعرف صح. نعم. نعم.
أحسن الله عليك. فصل فصل في فرائض الوضوء.
بارك
الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. عفى الله عنك. قال القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسين رحمه الله تعالى: فصل. وفرائض الوضوء ست خصال: النية عند غسل الوجه.
فرائض الوضوء ستة أشياء وست خصال: النية عند غسل الوجه، يعني ينوي الوضوء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية فإنما لكل ما يرى. فلو غسل وجهه، غسل يديه، مسح رأسه، غسل يديه مرتبا ولم ينوي الوضوء نوى التبرد، ما صح الوضوء. ولو استعمل ماء في الأعضاء السبعة، لكن جعلها من النية، أنا جعلها من النية. وهذا جاء من الشروط، المشروط شرط صحة الوضوء النية بالسبب. أما الفروض، فروض الوضوء، فروضها التي داخلة في ذاته، في غسل الوجه، غسل اليدين، مسح الرأس، غسل الرجلين، ترتيب والموالاة، هذه الفروض. أما النية فيها شرط لصحة، شرط صحة، شرط لصحة الوضوء. لكن عدة هنا من الفروض. نعم.
أحسن الله عليك. وغسل الوجه.
نعم. وغسل الوجه هذا الفرض الثاني.
وغسل اليدين مع المرفقين
هذا الفرض الثالث.
ومسح بعض الرأس.
مسح بعض الرأس الصواب انه لابد من جميع الرأس. عند الشافعية مسح بعض الرأس الصواب، لأنه عنده يكفي بعض الربع، بعض الثلث، بعض الشعرات. والصواب انه لا بد من تعليم الراس، مسح جميع الراس. نعم.
عفى الله عنك. وغسل الرجلين مع الكعبين.
غسل مع الكعبين هذا الخالص، ودليلها قول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اقيموا الصلاه واغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. نعم.
عفى الله عنك. والترتيب على ما ذكرناه.
نعم. هذا الثالث التركيب، ترتيب بين الاعضاء. فلا يقدم غسل اليدين على غسل الوجه، ولا يقدم مسح الرأس على غسل اليدين. نعم.
عفى الله عنك. فصل.
ولا ننكر الموالاة. احنا بنذكر الموالاة. الموالاة هو ألا يؤخر غسل عضو حتى يشف أو يلبس الذي قبله. والدليل حديث صاحب اللمعة أن رجل رأى رجلا في النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه قدم اللمعة لم يصبها الماء فأمره بلعان. هنا تكون فرض الوضوء ستة: غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس ومنه الأذان وغسل الرجلين والترتيب والموالاة. هنا أسقط الموالاة فجعلها ولم يجعلها، وزاد في أولها النية. النية شرط. نعم.
أحسن الله عليك. فصل. وسننه عشر. وسننه عشر خصال: التسمية.
سننه يعني سنن الوضوء، عشر خصال: التسمية وبسم الله عند الوضوء. التسمية جاءت في أحاديث ضعيفة كما ذكر الحافظ ابن كثير على خيط الوضوء، لها طرق كثيرة كلها ضعيفة، ولكن بين العلماء والنقاد ان طرقها يشد بعضها بعضا، تكون مباحة لغيره، تكون مستحبة، ولها ما بالجمهور الجمهور الى انها مستحبة، ولها بالحلال الى انها واجب. قال: واجب التصريف مع الذكر، حين تذكر يجب ان يسمى الله. والجمهور على انها مستحبة لان الحال ضعيفة. ها هذا الصلاة أنها مشروعة تكون مشروعة وإن كان لها ضعيفة لكن حديث كثيرة هي مشروعة إما مستحب كما قال الجمهور وإما واجب كما وعد الحلاق بعض الشراح تكلموا من بعض الأخوان قلنا محاضرات أو كلمات إدارية يقول لا لا تستحب لا تجيب ولا تستحب من الحديث ضعيف هذا ليس بجيد كما قال هذا من كثير رحمه الله كان ضعيفة إلا أن يشد بعضها بعضا فتثبت البسملة وهي مستحبة عند جماهير العلماء ويجب عند الحنابلة والشافعية نعم عند التذكر عند الذكر وتسقط عند النسيان وإذا تذكر في أثناء الوضوء سمى في أثناء الوضوء نعم الأقرب أقرب الوجوب نعم مع التذكر من السياسة فقط نعم
أحسن الله إليك وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء
نعم وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء هذا يغسلهما يستحب أن يغسلهما ثلاثا كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتوضأ يغسل إليه ثلاثا نعم
أحسن الله إليك قال والمضمضة والاستنشاق
ويتأكد هذا عند القيام من نوم الليل عند القيام من الليل يتأكد ولهذا نظر لنا إلى الوجوب يجب غسل يدين عند الاستيقاظ من النوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحد من منامه فلا يغسله حتى يصلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين بعثت يده والبيتوت إنما تكون بالليل ولهذا فإن غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم سنة مؤكدة وقيل بالوجوب نعم أما بقية أما ما عدا قيام من نوم الليل فتكون مستحبة غسل ثلاثة مستحبة نعم إيش لا هذا ما عدا غسل اليدين قبل الوضوء مستحبة قبل يتوضا غسل ثلاثا ثم يبدا من الله استنشاق غسل وجهه نعم نعم
احسن الله عليك والمضمضه والاستنشاق
المضمضه والاستنشاق يعني من سنن الوضوء الصواب انهما واجبتان وانهما داخلتان في غسل الوجه غسل الوجه يدخل في المضمضه والاستنشاق لكن المصنف شاء على انهما مستحبتان هو قول مرجع وهما واجبتان نعم ها لابد من ايش لابد منها يعني غسل غسل الى زمن غسل له صفتان صفة كمال وهن استنجي ثم يتوضا الى الصلاة ثم يفرض على رأسه ثم حتى يرويه ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر هذا الأكمل والحالة الثانية حالة إجزاء يعني ينوي يصلي ثم يغسل أستغفر الله أو في الماء لابد من المضمضة فالمضمضة والاستنشاق في الوضوء في الوضوء الصحيح مثلا في خلاف بين هذا معلم من الجمعة في الوضوء دون الغسل ومنهم ما أجرها الماء في الوضوء والغسل جميعا ومنهم ما أجر الاستنشاق خاصة يقول فلينفق بيده فإن الشيطان يدفع على خير الشيطان يدفع على خير شرمه نعم نعم عند العلماء مستحب مستحب لأن البيسوت فإنما تكون في الليل نعم
أحسن الله إليك واستيعاب الرأس بالمسح
هذا من السنن والصواب أنهما واجبات يجب استيعاب الرأس بالمسح نعم
عفى الله عنك قال ومسح الأذنين
المستحبات الوضوء، والصواب انهما تابعتان للراس، مسح الراس مثل الاذنان واجب، ففرق مفروض الوضوء مسح الاذنين مع الراس. نعم.
عفى الله عنك. وتخليل اللحيه الكثه وتخليل اصابع الرجلين.
نعم. وتخليل ايش؟ تخليل،
قال عفى الله عنك، وتخليل اللحيه الكثه وتخليل اصابع الرجلين.
المستحبات يخلل اللحيه الكثه والتي تغطي البشره سنه يخللها ويدخل الماء في داخلها يصير اصابعه، ويجب غسل ظاهرها، الواجب ان يغسل ظاهر اللحيه، غسل الوجه وظاهر الشعر. التخليل سنه، يكون يخلل الشعر واصابعه هذا مستحب، وكذلك هو تخليل الاصابع يعني فعل ما بين الأصابع هذا مستحب. نعم. نعم هذا أوضح، تخليل أصابع اليدين والرجلين. نعم.
أحسن الله إليك. وتخليل اللحية الكثة وتخليل أصابع اليدين والرجلين.
نعم.
وتقديم اليمنى على اليسرى والطهارة ثلاثا ثلاثا والموالاة.
تقديم اليمنى
على اليسرى.
تقديم اليمنى على اليسرى في غسل اليدين وغسل اليدين. نعم. والطهارة.
والطهارة ثلاثا ثلاثا.
نعم. والطهارة ثلاثا ثلاثا يعني يكون توضأ ثلاثا ثلاثا هذا سنة، فكذلك يتوضأ مرتين مرتين سنة، الواجب مرة. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنها أحوال في الوضوء، أولا أن توضأ ثلاثا ثلاثا يعني يغسل وجهه ثلاثا يغسل يديه ثلاثا يغسل يديه ثلاثا هذا هو الأفضل والأكمل. الحالة الثانية أن يغسل أعضاءه مرتين مرتين، وجهه مرتين ويديه مرتين وهكذا. الحالة الثالثة أن يغسل أعضاءه مرة يعمه بالماء مرة واحدة. الحالة الرابعة أن يتوضأ مخالفا فيغسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاث، يغسل وجهه مرة ويديه مرتين ويغسل يديه ثلاث، هذا لا بأس جائز، الواجب مرة. نعم. اللحية الخفيفة التي لا تسر بس يجب غسلها، يجب غسلها التي لا تسر بشر. نعم. نعم مستحب هكذا تقديم اليمين على الشمال، لكن يعني ينبغي الإنسان يبدأ باليمين، يبدأ بما يدعو الله به، فلو قلت بالوجوب لا تسمى بعيد. تكلم الشارع على التقديم
عن تقديم اليمنى على اليسرى. قال عفى الله عنك، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: إذا توضأتم فابدأوا بما يمنكم. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. ومعنى الترجل التسريح، يبدأ بالشق الأيمن.
هذا ترجل آخر تخدم اليمين على الشمال.
ما نعرف
لا ما ذكر الآخر تقديم على الشمال.
ما ذكر شيء.
ما ذكر شيء.
والطهارة ثلاثا ثلاثا والموالاة.
الموالاة لأن الآخر أفضل حتى يشفى الذي قبله. لابد يكون توالي، يغسل وجهه ثم اليدين، يغسل وجهه ثم يروح يكلم في الهاتف ثم يأتي يغسل يديه، ولا يغسل وجهه ثم يذهب يشرب الشاهي بعد ما ينتهي يغسل يديه ويمسح رأسه. لابد يكون توالي، يوالي بين أعضاء الوضوء. نعم.
عادة في السنن. عادة في السنن الموالاة.
إذا الصواب أنها فرض، عادة الحنابلة فرض من الفرائض. فرض الوضوء ست: غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس ومنه الأذنان، تابع المسح من السنن.
وهو يمسح الأصابع والسمخ إلى ذنبه لسببته ويمسح الظاهرة من بإبهامه والترتيب والموالاة والنية شرط شرط صحة الوضوء جعلهم لأن خارج النية الشيء الخارج نعم أيها ذكر أنها فرض في القديم ايش يقول فرض
واجب
والموالاة فرض لأنها عبارة
نعم
يعني في قولة قول القول في الجديد هو الأخير الشافعي رحمه الله قولان هو قديم في العراق وهو جديد في مصر لما انتقل إلى مصر ومعتمد القول الجديد وجود أنها سنة صوب القول الأول ولا ذكر في التقديم ذكر قول ذكر قول آخر والدليل ليس هو القياس مثل ما ذكر الدليل حديث صاحب النمح في العموالات القياس قياس على ايش
القديم
صار قياسا
على الصلاة.
ها؟
القديم.
إيه. يعني الجوب
على
الصلاة. الجديد قياسا
على
البكاء. إيه. لا أصل حديث اللمعة هو نفسه أن رجلا في قدمه لمعة قدم جثمة مثل الماء أمرها أن يعيد الوضوء. إلا على وجه المزاح. ولما لو كان الماء غير واجه لا يوصل اللمعة. يوصل اللمعة وتركها. يوصل اللمعة يكفي. صب ماء على اللمعة يكفي. لكن الأمر أن يعيد الوضوء لأن فاتت موالاة لأن موالاة قد فاتت نعم أحسن الله إليك ها وأحمد إيش منها مسح الرقبة والصبع ليس مسح الرقبة ليس مشروع مسح الرقبة مو مشروع نعم
ذكر أن
استعانة يعني يستعين بغيره موضعه لا كذلك وصراحة هو مباح يستعين الاستعانة أنواع يستعين بغيره يأتي له بالوضوء ويضعه عنده في الإناء هذا لا بأس به والنوع الثاني الاستعانة يصب عليه يصب عليه ويتوضا كذلك لا بأس بها هذا مباح ليس السنة كون السنة هذا ليس السنة لكن الأمر مباح إنسان يصب يصب عليك تتوضا والنوع الثالث استعانة بأن يوضعه يعني يغسل يديه وهو ينوي هذا إذا كان مريض ولا بأس كان مريض ما يستطيع يجي إنسان هو ينوي ويغسل وجهه ويغسل يديه فالاستعانة ثلاثة أنواع النوع الأول أن يأتي بإناء وضعه عنده كما قال ابن عباس أتى بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه قال العباس فدعا لك الله مفقه في الدين وعلمه التأويل الحالة الثانية أن يصب عليك من إبريق مثلا هذا يحدث الأسفار في الحد يبقى منفع أرضيك يعني يصب عليك لا بأس هذا والأولى الإنسان يتولى بنفسه لكن مباح ما يقال لهم السنة مباح والحالة الثالثة أن يغسل أعضاءه وهو ينوي إذا كان مريضا تعدد من السنن هذا ليس ليس عليه دليل نعم ها ذكر ذكر انها من السنن عن الشافعي هنا علق عليها قال قال انه غير مشروع اي مكروه يعني يغسل اعضاءه الا اذا كان مريض كان مضطر نعم وان كان ايش في هذا النوع لو الإحضار لا هو ما هذا ما في. والأول مكروه كل صب عليه الماء. لا مو باح يعني. قد يقال انه مكروه يحتاج الى الغير، اذا كان لا يحتاج اليه فالاولى ان يتولى بنفسه ويحتاج يصب عليه، واذا بات الحاجه فلا باس، يعني يكون مثلا الماء قليل او يكون محتاج الى سرعه او يتخلف عن رفقته فلا باس. نعم. تنشيف، تنشيف الاعضاء. العلماء الحنابلة يقول سباح معونة سباح معونة وتنشيف أعضائه، يعني كونه يعينه يصب عليه مباح، تنشيف الأعضاء كذلك لأنه مسكوت عنه. أما الغسل فترك تنشيف أولى، لأن في حديث المؤمنة النبي يطلب من الغسل أتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينصب الماء بيديه. أما الوضوء مسكوت عنه. نعم نعم لا هذا بالغسل. قال ليش تكلم ايش مكروه ايش لا يتكلم في اثناء الوضوء لا يلقى الوجه ايه
وان يقول بعد وضوء اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان
محمدا رسول الله. نعم مستحب وقال اشهد ان الله واشهد ان محمدا رسوله جاء في الحديث في حديث عمر رحمك الله من قال هذا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه اشهد ان الله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. زاد الترمذي بسند جيد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. جاء في حديث ويرفع بصر رأسه إلى السماء لكن ضعيف. وجاء في حديث آخر يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ذلك كفارة المجلس. أين فيه ضعف؟ ها؟ إشارة مع الفهم دليل. أتى ذكر عندك الإشارة بالأصبع؟ أم لا إيش؟ ينفض؟ أيدي ضعيفة. صح. أما أول حديث هو في بعض ما تكلم عليه أخرجه بس
ذكر تخريجه. ابن حبان في المجروحين وابن عدي في الكامل من طريق البختري عن أبيه عن أبي هريرة وقال ابن أبي حاتم سألت أبي عنه فقال هذا حديث منكر والبختري ضعيف جدا وأبوه مجهول.
ما أصح هذا ما أصح إنه مراوح الشيطان لكن أنه مراوح الشيطان لا أصح
فعلا ينفض الماء
بيده. ها إيش فين حديث نعم من كاف عندك باقي الحبات
انت يا فرنك
لكن
انت يا فرنك
اخر عيش
موالاة
لا يا فرنك
سبق الموالاة فرق سبقنا فرق كما ان النية ذكرها الاولى شرط من الشروط شرط لصحة الوضوء وليس الفرق ما يكون داخل في الوضوء يتعلق بالوضوء موضوع قص الوجه مسح الرأس قص اليدين مسح الرأس قص اليدين ترتيب الموالاة خليفة يستعلق الوضوء. أما النية شرط خاص الوضوء شرط صحة الوضوء كما أنه اشترط الوضوء أيضا شروط أخرى اشترط الإسلام والعقل التمييز والنية وهذه شروط وانقطاع الموجب يعني موجب الوضوء واستنجاء واستجمار قبله هذه كلها من الشروط شروط تتوفر قبل الوضوء. نعم فعله
أنا أفضل عنك. فصل والاستنجاء واجب من البول والغائط.
بارك
نعم. هذا قال ذكر بعضهم يقول إذا نظر إلى وجهه في المرآة قال اللهم كما حسنت خطي فحسن خلقي. ما ما أذكر صحة يحتاج إلى صح. ما أذكر حال الحديث. نعم ضعيف ضعيف جاء في حديث ضعيف. نعم نعم هذا وهو قول أيضا في مذهب الحنابلة. والصحيح عدم أخذ معجزي لأنه يكتب لأن يكتب بالماء الذي أخذه برأسه لأنه واحد عضو واحد الرأس والأذنان واحد. الصواب أنه لا يأخذ معجزي الأذنين بل يغسل يمسح يديه أذنيه بما بقي في يديه من الماء الذي أخذه لرأسه. نعم ها أن هي شرط في صحة الصلاة وشرط غلا غلا إذا كان توضى للصلاة أو توضى لقراءة القرآن نص نصف خلاص هذا النبي يعني يرفع الحدث يخرج ما إذا نوى التبرد وغسل الأعضاء مرتبة ونوى التبرد ما لا يرتفع الحل هل خلاص هل هذه النية يغسل السنة خلاص توضى للصلاة ولو غير صلاة العصر ولو يصلي ركعتين ما يصلي ركعتين ارتفع الحد يصلي به سواء ما يصلي الضحى ارتفع الحد ما يصلي ركعتين نواء نص النصف ارتفع يصلي به الظهر يصلي به العصر يصلي به المغرب يصلي به العشاء. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فغفر الله لك. يقول القاضي أبو شجاع الأصفهاني رحمه الله تعالى فصل: والاستنجاء واجب من البول والغائط، والأفضل أن يستجمر بالحجارة ثم يتبعها بالماء، ويجوز أن يقتصر على الماء أو على ثلاثة أحجار ينقي بهن المحل، وإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الاستنجاء واجب من قبل الوضوء. الاستنجاء إزالة النجو هو الخارج إما بالماء أو بالحجارة وما يشبهها من الطين المتحجر أو رأس المناديل الخشنة، فعليه أن يستنجي إذا خرج من الخارج إما بالماء وهذا هو الأفضل، أو يستنجي بالحجارة تكون له ويكتفي بها عن الماء لكن بشروط، شرط أن تكون ثلاثة فأكثر وأن تكون منقية لئلا يبقى أثر إلا أثر لا يزيله إلا الماء، ولا يتجاوز الخارج موضع العادة. في هذه الحالة يكتفي بالأحجار، تكون ثلاثة أحجار وتكون الأحجار طاهرة وأن تكون منقية وأن لا يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، ولا يتجاوز الخارج موضع العادة، ولا يتجاوز الخارج في البول إلى الحشفة وفي الدبر إلى الصفحتين. إذا تجاوز الخارج موضع العادة فلا بد من الماء، هذه إذا اكتفى بها لا بد من هذا الشروط، ولا بد تكون ثلاثة فأكثر، فإن لم ينقذ بثلاثة زاد رابعا، فإن أنقذ رابع فلا أفضل أن يجوز خمس حتى يقطع على وتر، فإن لم تكن الخمسة لم تنقذ زاد السادس وهكذا، فإذا أنقذ السادس فلا أفضل أن يجوز السابع حتى يقطع على وتر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استجمع فليوتر. هذا الاستنجاء إذا اكتفى به ولو كان عنده ماء، يكتفي بالاستجمار ولا يحتاج ماء إذا وجد الشرب له ذلك ولو كان الماء عنده، أن يزيل الخارج للسجن بأحجار، وأن تكون هذه الأحجار ثلاثة فأكثر، وأن تكون طاهرة، وأن تكون منقية لا يبقى إلا أثر يسير لا يزول الماء، ولا تجاوز الخارج مضي العادة، أو يستنجي بالماء وحده، أو يجمع بينهما، وهذا هو الأفضل. الأفضل أن يجمع بينهما السجن بالأحجار ثم بالماء، ثم الاقتصار على الماء، ثم الاقتصار على الاستجمار. قال بعضهم بعضهم قال الاستنجاب بالحجارة أفضل من الماء، هذا قول ضعيف. قال إن العرب كانوا لا يستنجوا بالماء، كانوا ينكرون على ما يستنجي بالماء، لكن الصواب أن الاستنجاب بالماء هو الأفضل، وإذا جمع بينهما فهو أفضل، وإلا الاستنجاب بالماء ثم الاستجمار. ويكون الاستنجاء والاستمار قبل الوضوء، ثم بعد ذلك يكون الوضوء. الوضوء استعمال الماء في الأعضاء الأربعة، الوجه واليدين والرأس والرجلين، هذا الوضوء. أما الاستنجاء والاستمار فهذا تطهير للمحل في أي وقت، هذا على قبل الوضوء. فلو استنجى في وقت الضحى إذا جاء وقت الظهر ما يعيد الاستنجاء كما يفعل بعض العامة، يتوضأ ولا يحتاج إلى الاستجمار والاستنجاء إذا كان انتقاض الوضوء بأكل لحم الجزور أو بالنوم أو بمس الفرج، هذا لا يحتاج إلى الاستنجاء. نعم.
الله يكون من الريح
كذلك ما يحتاج إلى الاستنجاء. نعم.
عفى الله عنك. ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء.
ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبل القبلة بالبول ولا غائط، ولا تستدبرهما ولكن شرقوا أو غربوا. وخطاب لأهل المدينة: شرقوا أو غربوا، فيكون جهة اليمين أو جهة الشمال أو جهة الجنوب، لا فلا يكون جهة الشمال ولا جهة الجنوب، لأن الجنوب هو قبلة للمدينة، فلا يكون جهة الشمال ولكن يكون جهة الشرق والغرب. أما في نجد فإنه يجنب أو يشلم، لأن قبلة غرب، أنه يخاطب أهل المدينة هذه شرق وغرب. أما أهل نجد فيجنبوا أو يشملوا، هذا في الصحراء. وأما في البنيان فيجوز. إلي النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر أنه رقي بعض في بيت الله فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته على البيتين مستدبر الشام مستقبل الكعبة، فدل على جواز الاستقبال والاستدبار في البنيان جمعا بين الحديث، الحديث التي فيها النهي حول على الصحراء، خصصها الحديث التي فيها أنه يجوز في البنيان، هذا صح الأقوال. وقال بعض العلماء لا يجوز مطلقا ولو في البنيان. من ذلك أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه لما روى الحديث على استقبال الرسول قال: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله، فنستغفر الله عز وجل. ومن العلماء من قال الجواء يجوز في الصحراء أو في البنيان، ومنهم من فرق بين الاستقبال والاستدبار، مثلا ثمانية أقوال. الصواب هو هذا، واختيار البخاري رحمه الله تراجم أن النهي إنما هو في الصحراء لا يجوز في البنيان، ولهذا بوب البخاري قال باب جواز الاستقبال غير الصلاة في البنيان. نعم.
أحسن الله إليك. قال عفى الله عنك: والبول في الماء الراكد.
يحرم البول في الماء الراكد لأنه يقدره على غيره، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبول أحدك في الماء الدائم الذي لا يدري ثم يغتسل منه، هذا يحرم. نعم. أما الماء الجاري فلا بأس لأنه يزول. نعم. شو عندك؟ والنسخة ما في عليك ويجتنب؟
ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء والبولة في الماء الراكد.
ايه هذا عطف عليه. نعم.
عفى الله عنك.
ها؟ ايه ويجتنب البولة والغائط. نعم. لا شك الغائط أشد. نعم.
أحسن الله عليك. وتحت الشجرة المثمرة.
نعم. يجب إنسانا يقضي حاجة تحت الشجرة المثمرة، لأن الثمر يسقط عليها، ولأنه مكان جلوس للناس من يقطف هذه الثمرة يأتي تحتها، فيكون هذا يقدر عليه ويؤذيه، هذا يحرم على الإنسان أن يقضي حاجة تحت الشجرة المثمرة، ولكن يكون بعيد لأن لا يؤذي غيره، لئلا يسقط الثمر على عليها نار.
الله
يرضى النجاة نار.
أحسن الله عليك. وفي الطريق
كذلك لا يجوز الإنسان يقضي حاجة في الطريق، لأنه يقدر سبب في إيذاء الناس، وثبت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين، قال ومن لاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. والمعنى أن الناس يلعنون من يفعل ذلك، وليس المراد يعني أمر باللعن، فالمراد أن الناس عادة يلعنون من يؤذيهم في طريق، فالذي يقضي حاجته في الطريق أو في ظل الناس أو في الشر المصفر يلعنه الناس، سبب في لعن الناس له. نعم
أحسن الله عليك. والثقب
ونعم فلأك الثقب في الأرض ليس لسانا يبول بس، لأنه قد يكون مسكن للجن، وقد أخذ منه بعض الهوام الحشرات تؤذيه. ويروى أن سعد بن عبادة بال في جحل في الأرض فقتلته الجن، فسمع قائلا يقول قتلنا سيد الخدر، قتلنا سيد الخدر سعد بن عبادة رميناه بسهم فلم يخطئ فؤاده، قتلنا سيد الخدر سعد بن عبادة رميناه بسهم فلم يخطئ فؤاده. فلا يجلس الابوه ثق في الثق، قد يكون مسكن للجن، قد يكون مسكن للهوام والحشرات تاخذ تؤذيه. نعم
احسن الله عليك. والظل
وكذلك كما سبق طريق الناس طريق والظل والشجره المثمره كل هذا يحرم البول الغائط فيه، نعم لما فيه من اذيه الناس، ولانه يتسبب على في لعنه في لعن الناس له. نعم ها ايه نعم كذلك لا ينبغي مع النجاسات تسقى بها الشجر، ولا ينبغي ان يتلبس بالنجاسه اذا يسقي معه يتلبس فيها. نعم ها ايش قال
الله صلى الله عليه وسلم
ان يبارك في الجحر ويرتقوا في الارض. نعم القران يبارك في الثقب، نعم يكون نص في هذا يحرم الثقب، هو هذا انه قد يكون مسكن للجن، وقد يخرج عليه بعض الهوام وحشرات التؤذيه. نعم
قال عندنا فرق روى ابو داود والنسائي وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين.
نعم
قال فرانك والظل ولا يتكلم على البول والغائط.
نعم لا ينبغي ان يتكلم على البول والغائط، وجاء في الحديث ما معناه اذا كان احدكم حدث فلا يتكلم مع صاحبه فان الله ينقص على ذلك، او كما جاء في الحديث النبي. وشفنا من هذه الضروره كما لو راى شخصا يريد ان يسقط او اعمى يريد ان يسقط في حفره ويتكلم ولو كان على الغائط في الضروره. نعم
دخل
غسل يديه. هي أصبح محاول إن شاء الله ورسيم الحمامات الآن لأن نظيف الحمامات. نعم
أحسن الله عليك. ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستقبرهما.
قبل إيش اللي قبله؟
ولا يتكلم على البول والغائط.
ذكر الحديث.
نعم فلان ذكر. قال أي ندبا قال أبو سعيد رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفي عورتيهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك. رواه أبو داود والمقت أشد البغض.
كيف يقول استحب؟ يقول استحب ها ويقول استحب
قال ولا يتكلم على البول والغائط أي ندبا.
أي ندبا استمعبا لعلها ندبا لأن الحج ضعيف. ها
ندبا
حال إيش؟
إلى حل صحيح، ما يحتاج فيه على أنه مندوب. مدام حل صحيح ما يحتاج فيه على أنه عدم الكلام مندوب.
إيه؟ لا، بس لو كان حل صحيح يكون حرام. سيحرم، لأنه قال لا، لا يتكلم، ونهي للتحريم. ولا يكون للتحريم، يكون للتنزيه. يكون ليس للتحريم. قد يكون، قد يحتاج إلى مراجعة، قد يكون الحديث له شواهد إشكالها. ما والحديث ايش؟ يعني مكروه، فيكون الحديث مكروه وترك الحديث مندوب. الحديث مكروه ترك الحديث مندوب، هذا ما يقول ندبا لا يصل الى التحريم. لكن حتى الحديث الظاهر اظن في الباب يعني حديث اخرى ما شاء الله. نعم
وقال
الحاكم هذا حديث صحيح، وقال الحاكم هذا حديث صحيح، وقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قد يقال هذا يشد بعضها بعضا، وقال بالنهي أقرب. هذا من يقول قال الألباني محس التحقيق هذا كفاية
لا
تحت ها؟ ايه تحفظ فيها الحديث تحفظ الحديث ها؟
تبهير فيها الأدلة. فروى مسلم وغير عن عمر أن رجلا مر ورسول صلى الله عليه وسلم.
ايش هذه؟
هذا التذهير.
تذهير؟ ايه هذه. وهذه نسخة نفس الكفاية تخرج آخر. على المتن. هذا شرح آخر غير الكفاية وغير التذهير. والأقرب أنه ليس هندب بل هو وجوب يجب عليه أن يحرم أن يتكلم. نعم. ما ذكر رواية في الشافعي القديم وفي الجديد قول ندبا هنا ليس بجيد. الحديث هي حديث هنا كثيرة، والأقرب أنه يحرم عليه أن يتكلم إلا للضرورة. نعم نعم كذلك قال المودع عليه السلام. فلو كان مندوب لا رد عليه السر. نعم يشير بعض حديث أخرى كثيرة. نعم قال كريت أملك الله إلا على طهر. لا هذا حتى وفي غير قضاء حاجة فرد عليه قال كريت أملك الله السلام. الأقرب أذل الحديث فإن الله ينقص على ذلك لا يتكلم مطلقا السلام وغير السلام. فلو كان مندوب لا رد عليه السلام. نعم مثل بعض الحديث أخرى كثيرة. نعم قال كريت أملك الله إلا على طهر. لا أهلك حتى وفي غير قضاء حاجة فرد عليه قال كذا دعا عليه السلام. الأقرب أذن الحديث من الله ينقص على ذلك لا يتكلم مطلقا سواء السلام وغير السلام. نعم
أحسن الله إليك. قال عفى الله عنك ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما.
هذا ضعيف هذا ضعيف لا دليل عليه الصواب انه لا يستقبل الشمس والقمر. طيب إذا كانت القبلة مثلا شرق وغرب والقمر أو الشمس شمال وين يستقبل وين يتجه يعني يتجه نعم نعم الشمال يقول قد يكون فيها القمر أو الشمس
لا 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 دليل عليه استقبال الشمس والقمر لا حرج فيه. نعم اشكال على الدليل اشكال لا بلى من فيها حديث ضعيف لا فلس حديث ضعيف جدا هذا اشكال على الشارع.
قال فلا انت استقبال الشمس والقمر في حال قضاء الحاجة مكروه سواء فيه الصحراء والبنيان لأنهما من آيات الله تعالى الباهرة. وفيه حديث يشير إلى حديث البخاري ومسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. وهل يكره وهل
يعرفها ضعيف قال بأنهم من آيات الله التعليم ما يبرر عدم الاستقبال وهو الحديث من الشمس قراءتها من آيات الله هذا ما هذا حديث عام ما فيه النهي عن استقبال الشمس والقمر يستقبلهما ولو كان آية من آيات الله لا حرج. وإيش
قال عفوا عنك وهل يكره استدبارهما؟ قال النووي في شرح المهذب الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور أنه لا يكره لكن جزم الرافعي في التذميم أنه يكره كالاستقبال.
الصواب أنه لا يكره الاستقبال والاستدبار أنه لا حرج استقبال الشمس والقمر استدبارهما نعم لعدم الدليل نعم.
ووافقه النووي عليه في مختصر التذميم ثم إن النووي خالف الأمرين في شرح الوسيط فقال لم يذكر الشافعي والأكثرون أن قاضي الحاجة يترك استقبال الشمس والقمر والمختار أنه مباح فعله وتركه سواء. وقال في التحقيق إن الكراهة لا أصل لها والله أعلم.
صدق نعم كراهة لا أصل لها نعم.
أفضل عنك فصل والذي ينقض الوضوء خمسة أشياء ما خرج من السبيلين.
نعم الذي ينقض الوضوء خمسة أشياء أول ما خرج من السبيلين هذا بالاتفاق هذا بالإجماع أنه ينقض الوضوء والذي خرج من السبيلين البول والغائط والريح والدم كل ما خرج من السبيلين ها؟ نعم المني والمذي كلها لا تنقض الوضوء بالاتفاق. ويهربون البخاري قال باب من لم يرى الوضوء الا من المخرجين والباقي فيه كلام ما عدا المخرج هذا بالاجماع واتفق عليهم من المخرج من السبيل ينقض الوضوء نعم الاجماع سواء كان بول او غائط او ريح او مني او مذي او دم او دود واختلف اذا خرج شيء يابس كان له دود يابس أو حصاة يابسة هل تجب تنقض الوضوء أو لا تنقض نعم ما أشار إلى هذا الشيء خروج اليابس الدود والحصاة وما أشبهها صواب أنه لا بد أن ينقض الوضوء من الجنس مطلقة نعم ولو كان يابس نعم
أحسن الله عليك.
نعم.
قال والذي ينقض الوضوء خمسة أشياء ما خرج من السبيلين
نعم.
والنوم على غير هيئة المتمكن من الأرض مقعده
والنوم
على غير هيئة المتمكن من الأرض مقعده
أو مقعدته يعني النوم على غير هيئة المتمكن مقعده ينقض الوضوء إذا نام ووضع على غير هيئة متمكن أما إذا لم يكن متمكن لأن جعل مقعدته على الأرض وليس متكئا فلا ينقض الوضوء على هذا القول والصواب أن العبرة بالنوم المستغرق فإذا كان مستغرق فإنه ينقض الوضوء سواء كان جالسا أو غير جالس وسواء مكن مقعدته أو لم يمكن إذا كان النوم مستغرق حيث انه لا يسمع من حوله ولا يشعر بالحزن خرج فانه ينقض سواء كان جالسا او مستندا او مضطجعا. اما هنا شرح المؤلف مشى على انه النوم على غير هيئه متمكن لان يكون مجافيا اذا كان متجافي ياخذ الحدث او لا يشعر وكان راكع او ساجد ياخذ الحدث. اما اذا كان جالس على الارض وقد ألصق مغرته بالأرض فينقض الوضوء. قال بعض العلماء أن أيضا نعم فرقوا بين هذا قالوا إذا كان راكع أو ساجد أو مضطجع فينقض الوضوء أما إذا كان جالس فلا ينقض الوضوء. والصواب
أن العبرة بالاستغراق، إذا كان مستغرق على أي حال فإنه ينقض الوضوء. أما إذا كان المستغرق عنده خفقان ونعاس حيث يسمع من حوله هذا لا ينقض الوضوء، يشعر بالحدث وخرج. لما ثبت في الحديث الصحيح أن الصحابة كانوا ينتظرون صلاة العشاء فتخفق رؤوسهم فيصلون ولا يتوضؤون وفي وقت ينامون يعني ينغشون. يغطون يعني أنها قد يحصل لهم بعض الخفقان، هذا لا يؤثر لأنه غير متمكن. نعم غير مستغرق، نعم غير مستغرق. العبرة بالاستغراق، أما ما ذهب المؤلف بأن المتمكن لا يثق الظروف هذا ليس بجيد، قد يستغرق النوم وهو متمكن ولو كان متمكن فلا يثق الظروف. نعم نعم
صلى الله عليه. وزوال العقل بسكر أو مرض.
نعم زوال العقل تنقضه بسكر أو مرض، يعني شرب الخمر سكر انتقضه على كل حال، وكذلك وغيره في البنج إذا بنج أو بجنون أو إغماء فإنه ينتقضه أو نوم. نعم
أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك: ولمس الرجل المرأة من غير حائل بينهما غير محرم في الأصح.
ها؟
ولمس
غير محرم.
غير محرم. ولمس الرجل المرأة من غير حائل بينهما غير محرم في الأصح.
نعم. لمس الرجل المرأة غير حائل. يعني مس اللحم اللحم. مس يده يد امرأة. ينقض الوضوء عن المطلقة سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. هذا مذهب الشافعية. ولهذا يقول في الحج إذا توضأ للطواف بالبيت فيحرص على أن لا تمس يده يد امرأة في الطواف، لأنه إذا مس يده يد امرأة انتقل الوضوء عنده. وهل يسلم؟ ما يستطيع. يتمس يده بدون اختيار. فإذا توضأ ثم جاء عند دخول الباب في الزحام لا بد تمس يده المرأة، يرجع يتوضأ مرة ثانية ثم إذا رجع كذلك تمس لا بد تمس يده المرأة، وإذا جاء الطواف تمس يده المرأة فيرجع فلا يسعى ليتوضأ يعني حرج. وذهب الحنابلة إلى أنها مس المرأة إذا كان بشهوة فيقول الوضوء، وإذا كان بغير شهوة فلا يقول الوضوء. فهذا مما يقول بعض العرب، يقول إذا كان القلب سليم فلا ينقض الوضوء، إذا كان غير سليم فلا. فهذا قول أفهمه أخف. وقول الخارج مثلا أنه لا ينقض الوضوء مطلقا نفس المرأة سواء كان بشهوة ولا شهوة إلا إذا خرج منه شيء مليء. وهذا هو الصواب، أن نفس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا. وما قول الله تعالى: أولى مسلم النساء فالمواد به الجماع اقتضاءها أولى مسلم. نعم. أما هذا ما ذهب إلى المؤلف ضعيف أنه ما ينقض الوضوء مطلقا هذا حرج لا تتم مثل المشقة. نعم حرج مشقة لا تتم مثل الشريعة. نعم
أحسن الله عليك. ومس الفرج ببطن الكف.
نعم مس الفرج ببطن الكف يعني بدون حائل. الصواب أن مس الفرج ببطن الكف أو ظهره، بطن الكف أو ظهره إلى حدود الكف إلى حد الرسغ. فإذا مس الفرج سواء فرجه أو فرج غيره ببطن الكف أو بظهرها فإنه ينقض الوضوء بدون حائل، فإن كان من حائل فلا. أو مسه بالساعي أو بالعضد أو مسه برجله لا ينقض الوضوء. ينقض الوضوء إلا إذا مسه بباطن الكف أو بظاهرها بدون حائل. نعم. أما على قول الباطن فقط. نعم. نعم نصف الدبر كذا سيأتي يمكن نشد لها حلقة الدبر. نعم ولو غير مقصود. هذا هو الصواب لعموم حديث المستذكره فلا يتوضأ. قال بعض العلماء لا ينقض مطلقا نصف الفرج سيما بحديث طلق بن علي انما هو بضعة منك. وقال اخرون انه ينقض اذا مس فرجه بشهوة، اختار هذا الشيخ الاسلام ابن تيمية. والارجح من الاقوال الثلاثة انه ينقض مطلقا اذا مس بظهر كف وبطنه بدون حائل. يعلم حديث بشرى من مس ذكره فلا يتوضأ
قال البخاري لما البخاري هو صح شيء في هذا الباب. نعم حتى تقف الصحيح. نعم
قال أحسن الله هيك. فصل
أربعة فيه ولا خمسة أربعة أشياء
ذكر خمسة أخذك
خمسة
أخرج من السبيلين النوم على غير هيئة متمكن وزوال العقل ولمس الرجل للمرأة ومس الفرج.
نعم إيش بعد ها تابع لزوال العقل مس حلقة الدبر على الجديد الجديد قول الشافعي في المصحف أو قديم في العراق بس حلقة في الدبر يعني لا فرج إذا مس حلقة الدبر لأنه فرج على الصحيح فرج لأنه فرج يقطع على أنه فرج ولهذا أقول الحنابلة مس فرجه قبلا كان أو دبرا مس فرجه باليد قبلا كان أو دبرا. إيش بعد خصنا إيش
موجبات الغسل أفضل
بركة شب
أفضل أنك ذكر قال فرع الشارح من القواعد المقررة التي ينبني عليها كثير من أحكام الشريعة استصحاب الأصل وطرح الشك وبقاء ما كان على ما كان عليه. وقد أجمع الناس على أن الشخص لو شك هل طلق زوجته أم لا أنه يجوز له وطؤها، كما لو شك في امرأة هل تزوجها أم لا لا يجوز له وطؤها.
فرع إيش؟
على فرانك فرع من القواعد المقررة التي ينبني عليها كثير من أحكام الشريعة استصحاب الأصل وطرح الشك وبقاء ما كان على ما كان عليه.
نعم هذا أصل معروف. نعم كما
ذكر الله عنك وقد أجمع الناس على أن الشخص لو شك هل طلق زوجته أم لا أنه يجوز له وطؤها، كما لو شك في امرأة
لأن الأصل بقاؤها. نعم نعم
كما لو شك في امرأة هل تزوجها أم لا لا يجوز له وطؤها
لأن الأصل أنها لم تزوجها أصل أنها جزء. نعم
ذكر عنك ومن ذلك ما إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث فالأصل بقاء الطهارة وعدم الحدث.
ومثل لو شك في الحدث وشك في يقن الحدث وشك في الطهارة فالأصل أنه محدث. نعم
أقول عنك وذكر بعد كلام عن آداب الاستنجاء قال ومن آداب قضاء الحاجة ألا يبول في مهب الريح وأن يعتمد على رجله اليسرى ويقدمها عند محل البول وأن يهيئ أحجار الاستجمار قبل جلوسه وألا يستنجي بالماء في موضع قضاء الحاجة إلا في المراحيض وأن يقول عند الدخول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وعند الفراغ الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني وأن يبعد عن الناس وأن يتخذ موضعا لينا للبول وأن ينضح فرجه وسراويله بعد الاستنجاء دفعا للوسواس ولو غلب على ظنه زوال النجاسة.
كل هذه أداب إلا الأخير النضح هذا ما يستحب إلا ما عنده وسواس بشك خيل لها أنه خرج المشابة يمر بالنضح حتى يقطع الوسواس أما الذي يفعل عنده شيء فلا حاجة له. نعم ها لا أكل لحم الجزور رحمك الله هذا ما ذكرت لحم الجزور يعني الشافعية لا يرون النعف هذا من مفردات المذهب عند الحنابلة. الصواب أنه يقول يعني قال الإمام حسن ليس في عندي في قلبي شيء في حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم جابر وحديث سمرة قال النبي أن نتوضا من لحم الإبل الغنم قال إن شئت قال نتوضا من لحم الإبل قال نعم والحديث الثاني توضا من لحم الإبل ولا تتوضا من لحم الغنم حديثان صحيحان ثابتان. نعم مطلقة طبعا كل أجزاء اللحم. نعم بعض الحنابلة قال ينقض اللحم الأحمر أما لحم الكرش والرأس والعصب والكبد فلا الصواب العموم لأن الله لما حرم لحم الخنزير فلا أحد يقول أن شحم الخنزير حلال عصب حلال. نعم لحم الخنزير نعم نعم المرق ما هو لحم المرق شرب اللحم ما عاف اللحم إذا شرب المرق أو شرب حليب الإبل أو بولها ما يدخل لأن ما عاف اللحم. نعم
صح.
عند جلوسه.